الله
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 86 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 ألف، وهي بعنوان الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، المجموعة 14. نعم. ما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة زيد رحمه الله، سئل رحمه الله تعالى: ما أسباب الغثائية التي يعيشها معظم العالم الإسلامي في الفكر والفهم والتصور والعمل، وما المخرج منها، وما الدور الذي يجب أن يطلع به ولاة أمر المسلمين من علماء وحكام، حيال رعاياهم عامة وحيال أصحاب الفكر والفهم الغثائي والتصور الخاطئ خاصة؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا. فالعالم الإسلامي يموج بالأفكار المختلفة والمضطربة والمتفاوتة، وكل معجب برأيه، وكل حزب بما لديهم فرحون، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يدعي الحق. أظنكم ما قابلتم أحدا إلا وهو يدعي الحق، حتى لو كان ملحدا يدعي أنه على الحق، فضلا عن الأفكار الأخرى. فكل معجب بنفسه. فالصوفية لا يرون إلى أنفسهم، ولا شعير لا يرون إلى أنفسهم، والمعتزل لا يرون إلى أنفسهم، والخوارج لا يرون إلى أنفسهم، وكل جماعة من هذه الجماعات هي جماعة المسلمين، ومن عداها أهل فرقة واختلاف. ينبغي أن نرجع إلى هذه الجماعة. فهل الحق واحد أو متعدد؟ الحق واحد، ليس الحق متعددا، الحق واحد ولا يتعدد. وما بعد الحق إلا الضلال، قال الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الفوضى وهذه الغثائية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول، كما في حديث أبي نجيح لعرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج منها؟ وهل هذه الفوضى جديدة، أو أنه لا يخلو عصر من العصور منها لكن مقل ومستكثر، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وليس فيهم والحمد لله لا غثائية ولا مبتدع ولا منحرف، بل الصحابة كلهم عدول. وإن كان قد نشأ في عصرهم وبزغ في عصرهم مبادئ فكر منحرف كالقدرية، كما في حديث ابن عمر، والخوارج والشيعة، فهذه ظهرت في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن لها ظهور حجة، وإنما ظهرت ظهور نشأة. ولهذا لا يقال هذا عصر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، كيف نشأ هذه الأفكار وهذا العصر فيه وفيه وفيه، وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم رغم أنهم موحدة وكذا ما منع هذا مثل هذه الأفكار؟ نقول انتبهوا، الظهور ظهوران، ظهور نشأة وظهور حجة. ظهور هذه الطوائف ظهور نشأة، بمعنى أنه نشأت هذه الأفكار نشأت في عهد الصحابة، ولكن لم يكن لهم ظهور حجة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حجتهم ظاهرة، لا القدرية ولا التشيع ولا فلم يكن لهم قدر، لأن الصحابة ينفون هذا. ولهذا عند مسلم أول حديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى، وذكر حديث ابن عمر لما بلغ أن قوما خرجوا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم من أفعال العباد قبل أن تقع، وإنما يستجد له علم لما يقع الشيء، فقال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحد مثل أحد ذابا ما تقبل الله عز وجل منه، أو كما قال رضي الله عنهم. فكان المنهج الحق المنهج الصحيح قد ألغى هذه المناهج، فلم يكن لها ظهور حجة. ثم لما مات الصحابة وجاء من بعدهم وكذا بدأ الأمر يقوى شيئا فشيئا، حتى صارت هذه الفرق في زمان ابتعد فيه كثير من الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، تمكنت هذه الفرق شيئا فشيئا. عصرنا هذا ليس التفرغ فيه غريبا، ولا أنه نشأ في هذا العصر أو نشأ في العصور السابقة، بل العصور السابقة شهدت النشأة، لكن نستطيع أن نقول هذا العصر فيه ماذا؟ فيه ظهور حجة هؤلاء عند الناس ليس على الحق، وإلا ظهور حجة الباطل على الحق لن تكون أبدا في أي عصر من العصور، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لكن أنا أقصد بظهور هنا إيه؟ أنه الانتشار، أنه انتشرت هذه الأفكار حتى صارت السنة غريبة جدا. يعني الآن يا إخواني حينما تلقى جماعة من الملتحين أو جماعة من الخطباء أو جماعة من الدعاء، أو خذ مثلا 100 واحد لو أمامك 100 واحد اجلس معهم، يا ترى الغريب أن تجد في هؤلاء، الغريب هو أن تجد رجل سنة، ولا الغريب أن تجد الرجل المخالف للسنة؟ لو عندك 100 أمامك الآن، هل الغريب أن تجد رجل سنة، ولا الغريب أن تجد رجل مخالف للسنة؟ طبعا الغريب جدا أن تجد رجل سنة، الغريب جدا. ولو وسعت 100 جعلت 100 ألفا لو وجدت نفس النسبة، غريب جدا أنك أنت تجد هذا، حتى أنك لا تجد في البلدة بل في مجموعة القرى المحيطة أو كذا لا تجد فيهم الرجل الذي على السنة التي كان عليه النبي وصحبه، ولا كل يدعيه، لكن السنة السلفية بحق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته قل أن تجد هذا. قل افتح كده أي واحد منتعي افتحه كده بس، هتجد حزب ثورجي كذا، تجد أشعارها، تجد صوفة، تجد أي شيء غير السنة، تجد أي شيء غير السنة، وتختلف معاه في القطار. أنتم لقيتم كثيرا من أصحاب اللحى أو هؤلاء في القطار، في السيارات، في السفر، في المؤسسات الحكومية، في أي مكان من الأماكن. غريب جدا إحنا نجد واحد مثلا يبقى على السنة أو يعرف كذا. أنت قابلت واحد منتحب لك شيخ ربيع جزاه الله خير، شيخ ربيع أنت منين يا ابني؟ أنت منين أنت؟ جاي منين هذا؟ أو ثورات حرام أو المشايخ الذين ورطونا أو كذا، ده صعب جدا يا إخواني. لكن مشايخنا ربنا يجزاهم خير عنا، مشايخنا الجماعة بقى اللي شادين الحبل دول، الجماعة بتوع الجرح والتعديل، هو ده اللي احنا بنجده يا اخواني، هو ده. ولهذا انا دايما اقول لكم هذه العقدة اللي هي عقدة تراها يعني زي عقدة الخيط الدقيقة، هي دقيقة لكنها لا تحل اجلس كده في اي مجتمع من المجتمعات مع هؤلاء اصحاب اللحى او الدعاء الا من رحم الله سبحانه وتعالى، اجلس معهم هكذا هتجد ان الامر صب فينا اليه الى مشايخنا 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 وهكذا. طيب ما المخرج من هذه المسألة وماذا يجب على المسلم تجاه هذا الواقع المتكرر الذي لن يخرج من زمان؟ ولهذا لا تشكري عندك بعض الناس، عندك الناس، عندك الإخوة، عندك كذا، لا تشكو على الصفحات يسبون ويشتمون، لا تشكو هذا، لأن هذا أمر قائم. أنت الآن بتشكر أمر واقع لا يمكن لا يمكن هذا الواقع أن يرتفع، لقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن ماذا علي أنا تجاه نفسي وماذا علي تجاه أمتي؟ ماذا علي تجاه نفسي حتى احفظني الله عز وجل من هذا الضياع، وماذا علي تجاه أمتي حتى احفظ الله سبحانه وتعالى وأكون قد أديت الدور الذي علي؟ ماذا علي تجاه نفسي وماذا علي تجاه أمتي في هذا الواقع؟ نعم، فهذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذا نص سؤال وجهه إلي مندوب جريدة عقاض، وقد أجبت عليه بالتالي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المراد بكلمة الغثاء والغثائية الشيء الهشيم البالي الذي تحمله السيول في بطون أوديتها ومحل مجاريها مما لا يستفاد منه ولا ينتفع به ولا يعول عليه، وهكذا الفكر الغثائي والتصور الخاطئ لا يستفاد منه ولا
كما قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تشوف الشرب يقف على الماء ما له قيمة وكذا ويروح. نعم، هذا الغثاء، والذي يقول غثاء كغثاء السيل، لا ما له قيمة ولا فائدة، ترى منظر ما لكن ما له قيمة ولا فائدة. نعم،
قال: وهكذا الفكر الغثائي والتصور الخاطئ لا يستفاد منه ولا ينتفع به ولا يعول عليه، بل هو يضر ولا ينفع. قال تعالى في وصف الكفار المهلكين: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
نعم،
وقال عز وجل في وصف الذي يؤول إليه المرعى فجعله غثاء أحوى، كما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ، قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
العدد كثير لكن الفائدة قليلة، الفائدة في كثير من ينتسب الإسلام غير موجودة، لكن مع بقاء الطائفة المنصورة الفرقة الناجية دائما، لكن في غثاء كثير، أعداد يقال مثلا مسلمون كم؟ يقاربون 2 مليار. طيب ال 2 مليار هؤلاء كم فيهم على السنة؟ كم فيهم على السنة؟ يبقى إذا في كثير جدا يمثل غثائية، في كثير من الناس يمثل غثائية، كما قال النبي: بل أنتم يومئذ كثير. شوف كان الإسلام يوما ما يا إخواني، كان الواحد يقول إيه؟ تخيلوا، كان الواحد يقول: كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام. كان الواحد واحد من ستة، مرة زمان كان الواحد واحد من ستة. شوف حيث عمرو بن عبسة لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: نبي كذا. قال: وما نبي؟ ثم قال: ومن معك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. يعني شوف يا إخواني، يوما ما امرأة ثم رجل ثم صبي ثم مولى، فكان الواحد يقول: كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام، يعني كان الإسلام ست. ولهذا العشر المبشرون هم السابقون إلى الإسلام. لكن كان الواحد بكم يا إخوان؟ كان الواحد بأمة، ولو كانت الأمة 10 مليار لا يعدلون نفع هذا الواحد من أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، الجراح، هؤلاء الصحب الكرام الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. انظر إلى أبي بكر أمة واحدة، أمة واحدة، لكن أنت اليوم كم؟ ها؟ أنت غثاء، غثاء كثير، عدد، أنتم يومئذ كثير، كثير، 2 مليار إلا كذا، ها؟ تجد البلد فيها 100 مليون، 50 تجد 50 مليون، 40 مليون حسب البلاد، تجد تفاوت في الأعداد، لكن ملايين مملينة. لكن انظر، انظر إلى من هو على الاستقامة وعلى السنة، نادر في الناس، قليل في الناس، كما قال الله وقليل من عبادي الشكور، دي سنة كونية. نعم، لكن النبي يضع ويشخص الداء ثم يضع الدواء. نعم،
قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم.
نعم، بسبب أننا كثر ولكن غثاء كغثاء السيل، فلهذا لا تقع مهابة في قلوب الأعداء منا، إنما لو كنا على الاستقامة لوقعت المهابة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر الصحيحين: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لكن من الذي ينصر بالرعب؟ أهل الإيمان والتقوى والاستقامة، ولهذا تبقى هذه الصفة في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، نصرت بالرعب. نعم،
قال وليقذفن
يعني شوف اليهود يا أخواني، كم اليهود؟ ها؟ 15 مليون مثلا، 15 مليون. طب كم المسلمون؟ لكن انظر ما الذي عليه اليهود. نعم،
قال وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت.
نعم،
وأما أسباب الغثاء،
لأن من أحب الدنيا وكره الموت أقبل عليها وتعلق بها وأعطى لها، ومن تعلق قلبه بالدنيا لا شك أنه يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم تمسكه بالدين وقلة تمسكه بالدين. نعم، لأن المتمسك بالدين محارب في دنياه، إن تمسكت بالدين فأين الولاء والبراء؟ هتجد هذا يقاطعك، وتجد هذا يحاربك، وتجد هذا كذا. ليه؟ لأنك على الدين الحق، هيقف معك، هيعطيك صوفي، هيعطيك خارجي، هيعطيك مرجي، هيعطيك حزبي، أبدا. نعم،
قال وأما أسباب الغثائية التي يعيشها معظم العالم الإسلامي في الفكر والفهم والتصور والعمل فهي كثيرة تحتاج.
يبقى الأول ده، هذا وصف الغثائية، هل موجود في الأحاديث النبوية وصف الغثائية؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم، طب أسباب الغثاء هذه، شيء الذي لا نفع فيه وإن كثر لكنه لا نفع فيه، نعم، ما أسبابه؟
قال فهي كثيرة تحتاج إلى عرض وتحليل وتدليل وتعليل وجهد بالغ غير قليل، ولئن قلت إن بسط الجواب عنها يحتاج إلى مصنف مستقل لما كنت عن الحقيقة والواقع بمعزل، ولكني سأشير برؤوس أقلام إلى ما كان أساسيا وجوهريا فيما يلي. السبب الأول بعد كثير من المسلمين الذين يبلغ عددهم في أرجاء المعمورة اليوم مليارا أو يزيد عن مصدر عزهم.
هذا وقت ما كان الشيخ يكتب هذا، الآن احنا كام يا أخوان؟ نقارب الاثنين مليار، يمكن آخر إحصائي 2 مليار، وبعض يقول مليار و800، لكن إحصائي قرأتها 2 مليار وكسر، تجد 2024 يكتب كده هيطلع لك 2 مليار وكسر، على ما اطلعت أنا في اختلاف مثلا في إحصائيات، لكن البعض قال 2 مليار إلا، يعني 1.8 مليار، يعني المهم حول 2 مليار مسلم اليوم، تضاعفت الأمة حول 2 مليار مسلم. نعم، إيه 2 مليار وكسر. نعم، يعني بدأنا نضع الخطى على المرغلة الثالثة. نعم، بدأنا المليار الثالث. نعم، والعالم كله تقريبا حوالي 8 مليارات، شوف العالم 8 مليار تقريبا، يعني نحن
مثلا 25% 25% من تعداد سكان العالم.
اي نعم، وهذا ربع ربع. نعم، يعني نحن لسنا عددا قليلا، نحن ربع الكرة الأرضية، نحن فقط ربع الكرة الأرضية، يعني عدد عظيم، عدد عظيم. ولكن إذا نظرت إلى هذا العدد، كم الذين على السنة، كم الذين على الاستقامة، كم الذين على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، انظر إلى هذا العدد. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يصنف هذا التصنيف، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. اقسم هذا العدد دائما على 73 فرقة، تجد هذه الأهواء كثيرة، كلهم في النار إلا واحدة، ولا كلهم في الجنة إلا واحدة، ولا كلهم في الجنة إلا ثنتين، أو كذا. كلهم في النار، ليس كلهم في الجنة، إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن هذا توصيف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وقليل من عبادي الشكور. ده بقى ده التصنيف. إحنا لهذا لابد جدا إخواني في النظرة إلى الأمة أن نفرق في هذه المسألة، وأن نفهم طبيعتها حتى لا نيأس. نعم، ألا وهي أن نفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، تفريق بين الأمر الكوني والشرعي. فأما ما يتعلق بالأمر الكوني فبقاء التفرق وعدم رفعه، وكثرة التفرق. يبقى بقاؤه عدم رفعه، كثرة التفرق. ده وطن نفسك على هذا، وطن نفسك. تفرق كثير لن يرفع هذا التفرق، سيبقى، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. يبقى التفرق ده باقي دائم موجود كثير، وهكذا. ده الأمر ماذا؟ الكون القدري. أما الأمر الشرعي فنقول ماذا؟ أما الأمر الشرعي فنهي الإسلام عن التفرق، والحث على الاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف. يبقى أنا شرعا مطالب بالاجتماع تمسكا ودعوة، لكن أعلم أن هذا التفرق حاصل، فطبيعي جدا 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 يكون هذا التفرق إيه؟ موجود. هؤلاء على الحق وهؤلاء على الباطل، هؤلاء على كذا ولا على كذا، ده موجود جدا. ها، ولهذا لو أنت قلت يعني: اللهم عليك بالإخوان، تبوا بعض الإخوان، اللهم عليك بالأشارة، تبوا بعض الأشارة، يا رب فلان هذا يموت، اللهم اقتله كذا، تبو بعدي كذا، فهذا موجود. ما يمكن، ما يمكن حتى ولو تغيرت اسماء يا اخوان، حتى النهاردة الخوارج بقوا دواعش، بيت مقدس، بوكو حرام، المهم يبدو اسماء، لكن كله بيعود الى قوالب معينة والى اصول معينة. يبقى وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على التفرق. هذا تفرق موجود في المسجد، في البلدة، في القرية، انت ماذا تصنع؟ ولهذا نقول: ما الذي يجب عليك تجاه نفسك، وما الذي يجب عليك تجاه امتك؟ يبقى هذا، فمن عرف طبيعة الطريق امكنه سلوكه السلوك المنضبط. يعني سبحان الله يا اخي، انت الان نازل الى هذه المياه، ومعلوم خلي بالك انت معك 100 متر، هذا امان، هذه امان 100 متر، لا تتجاوز هذه 100 متر، وخذ معك هذا طوق نجاة، خذ يكون معك كذا كذا، وخذ معك ما أدري إيه، وخذ معك إيه، وخذ معك إيه، وأنت تجيد السباحة. يبقى رقم واحد اللي يجب علي أنا أجيد السباحة وأقوم بهذا وأكون كذا كذا. الأمر الثاني أخذ قواعد الأمان، مهما كنت جيد السباحة، أنا جيد السباحة مثلا وأغمى عليه، جيد السباحة وحصل أنه انزلقت قدمي، وكذا، فلابدك مع توق نجاة يساعدني وانتفع به انتفاعا عظيما، ده الواجب عليه. ثم ما يتعلق بالأمة، كيف أنفع أمتي؟ فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا ما أسكت وأقتصر على نفسي، هداني لا أسكت، هداني الله أسعى في هداية الآخرين. أكلم هذا دعوة فردية، دعوة جماعية، على منبري أدعو، في سيارتي أدعو، في بيتي أدعو، مع أصحابي أدعو، ولا أمل ولا أسكت. أما قال هذا الداعية الموفق حتى بعد مات: يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لنا من المكرمين. شوفوا انظروا، يا ليت ربي. عبد الله بن حرام لما قتل تمنى أن لو عاد وكذا، وأنه لو أحد بلغ الأمة بما أعد الله عز وجل له من هذا النعيم العظيم. يبقى أنا أقوم بإعداد نفسي أولا، ثم أقوم بواجب تجاه قومي. لكن مسألة التفرق موجودة، واحد بيجتمع الصفحات أنت تستغرب من لا يسب، مش تستغرب من يسب معك في البلد وكذا، أنت تستغرب الاجتماع، مش تستغرب التفرق. ولهذا ممكن تبقى تدعو في البلد هذه مثلا 20 سنة وإلى اليوم ما في أخ على السنة، طبيعي جدا تتيأس تقول أترك الدعوة أبدا، ورأيت النبي وليس معه أحد. ليه يا أخواني؟ لأنه بيقوم على الصد عن الحق نوعان من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وتزيين الباطل به بيقوم على ذلك أيضا نوعان من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. الولد الآن لو أراد يتزوج عف نفسه صعب، ولا إذا أراد أن يقيم علاقات مع بنات علاقات محرمة، الأسهل إيه؟ أنك تجد البنت المستقيمة وتتزوج وتعف نفسك، ولا أنك تجد 100 واحدة معوجة تقيم علاقات معاها؟ الشاب في الجامعة الآن الصعب أن يستقيم ولا الصعب أن ينحرف؟ فمعروضة يا إخواني، حاجات مجانية، حاجات تسعى إليك لا تسعى إليها. لكن شاب النهاردة يبقى في الجامعة، الشاب لابس للبنطال اللي مش عارف الكعبين وموسعهولي وحاطط المصحف في جيبه والسواك ومعاه المتن ومش عارف يسمع، ده الكلام ده فين دلوقتي؟ ده من آيات الله. تجد الطالب في الجامعة اليوم في وسط هذا الوسط هذا تجد على هذه الايه الاستقامة، تجد شاب ليس له صبا، تجد شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. يبقى اذا لابد معرفة الطريق يا اخواني تعين على سلوكه. فبتجيش بقى انا زعلان جدا ان انا مش هحضر الجمعة، اصل في بيقولوا على الصفحات حد يعني يشتمني وسبني، فانا صراحة نفسي متغيرة شوي. نفسك متغيرة ايه؟ لا، هذا وطن نفسك على هذا الامر، وطن نفسك ان السب هو الاصل ليس المادح، ليس المادح. ولهذا حينما يعرف الانسان هذه الطبيعه بيعان على ماذا يا اخواني؟ على سلوكه. هو انت ما شاء الله كنت تقول يا ابا عبيده جاي بالسنن، ما شاء الله الناس هتسمع عليك، يا سلام ده عرف اللي ما حدش يعرفه، ايه الجمال ده، الامام العلم. طبعا طبيعي، فده يقول خد شوف، وده يقول ايه ده، واحد جمع يعني جزء من هذا وكتب بقى تحت جيب الصوره، ماذا صنعت بينك وبين الله حتى سلط عليك؟ يعني انت عملت ايه اللي بينك وبين ربنا حتى سلط؟ اخذ بالك، خد هذا الكلام وحطه تحت احمد ناصر الخزاعي، ماذا صنعت بينك وبين الله حتى صلبت قطعة الأرض؟ خذ وحط تحت شيخ الاسلام، ماذا صنعت بينك وبين الله حتى خرجت من يسوس؟ قال 7 مرات تخرج. حطه تحت ابن عدواب، حطه تحت أئمة الهدى، حطه تحت النبي لما طلع من مكة بعد 13 سنة، حطه ورا تحت المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. فقوم لا يفقهون، قوم لا يفقهون. بالعكس بقى، متى يمكن للرجل؟ يمكن او يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فالحق كذا. لكن شوف دعوة ابن عباس ماذا ممكن لها بعد الابتلاء؟ دعوة ابن تيمية، انا ما اقصد بنزل الكلام عن سيدنا، بتكلم بصفة عامة يعني، بس ده مثال يعني. انا قصدي ان الانسان لا يلتفت الى مثل هذه الامور. حينما تعرف الطبيعة، الطبيعة ان تجد القادح ليس المادح، إلا النادر القليل لما رحم الله سبحانه وتعالى. وهل الدعوات تقاس بمدح وقادح، ولا تقاس بموافقة الحق أو مخالفة الحق ومصادراته؟ واضح إخواني؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا. يبقى نفرق بين الأمر الكوني ولا زلنا مختلفين والأمر الشرعي إلا من رحم ربك. فأهل السنة والجماعة أهل الرحمة نسعى نسعى أن نكون من أهل الرحمة، أما أهل الفرقة والاختلاف هؤلاء أهل عذاب، ولهذا قالوا الفرقة عذاب والاجتماع رحمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الأول بعد كثير من المسلمين الذين يبلغ عددهم في أرجاء المعمورة اليوم 1,000,000 أو يزيد عن مصدر عزهم وسبيل رفعتهم وأساس قوتهم وأسباب نصرهم وطريق نضوج أفكارهم وتصوراتهم، ألا وهو كتاب ربهم الفرقان الذي جعله الله شرفا لهم ورحمة لأولهم وآخرهم وقائدا أمينا إلى مرضات ربهم وصحيح سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، اللذين قال فيهما عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أخرجه مالك في الموطأ. وأقصد بهذا البعد ما هو معلوم من واقع الأمة الإسلامية المرير، حيث إن الكثير منهم لم يطبقوا ما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم الذي وصفه الله بالكمال والتمام في حياة العمل قبل الرحيل منها إلى حياة الجزاء على العمل جماعات وأفرادا. وإذا قيل لهذا الصنف من الناس: ما الدليل على هذا الصنيع الوبيل؟ سكت أمثلهم ردا عن الدليل والتعليل، أو اعتذر بما هو أوهى من بيوت العنكبوت. وأما شرهم مكانا فإنه يتهم من صميم قلبه تعاليم هذا الدين الحق بالجور والقسوة وعدم الملائمة لهذا العصر. على حد تعبيرهم الذميم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
يعني لئن سألت أحلى ليه تركنا الاتباع لكتاب والسنة أو كذا، فبعضهم يسكت لماذا نبعد عن مصدر العزة وكذا، فبعضهم يسكت ولا يعطيك جوابا. طيب، وأما شرهم فماذا يصنع؟ يتهم الإسلام، تريد أن هذا الإسلام يحكم، تريد أن هذا الإسلام كذا، هذا الدين الذي في خلل، هذا الدين كان يناسب العصر الخالي، هذا الدين كان لبيئة، هذا الدين كان لواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلح هذا الدين وتطبيق هذا الدين. أما اليوم في العالم المعاصر اليوم، أما اليوم والعالم كذا وكذا، أما اليوم والتقدم، أما اليوم والمدنية، أما اليوم والنظام العالمي الجديد، ما يصح تقول ولاء براء اليوم، ما يصح تقول كفر إيمان اليوم، الإنسانية اليوم كذا وكذا، ماذا نصنع؟ ماذا؟ يبقى أنت والآخر، مش حتى أنت والكافر، أنت واليهودي، أنت والنصراني، أنت والآخر، وتجمعنا إنسانية. طبعا هذه الدعاوى يضعوها أهل الكفر ويطبقها المجتمعات المسلمة، لا يطبقونها، هم يضعونها ونحن نطبقها، وإلا فين الإنسانية العالم؟ أين إنسانية العالم؟ فين إنسانية بايدن؟ أمريكا لا تستطيع أن تعطي وجبة إلا عن طريق طائرة أو الشاطئ العائم. 320 مليون دولار عشان تعمل شاطئ تدخل وجبة، اللي هو أنت عجزة أمريكا تدخل 320 مليون، مين هيدفع المليونات دي عشان إيه؟ لكن هذا لما يكون من قبل، الشاطئ العائم هذا أو المينا العائمة دي مرتب، لا دي مش عشان وجبة، دي مش عشان وجبة، دي لتكون فلسطين بعدك وجبة. والناس بالطائرات على أهل غزة بالطائرات، يعني أمريكا خلاص لا تستطيع، ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا العالم، فين الإنسانية؟ يبقى هم وضعوا الإنسانية، لكن إنسانيتهم التي يريدونها ليست الإنسانية بمعنى الرحمة والمودة، الإنسانية بمعنى إذهاب الفوارق، يعني إلغاء الانتماء إلى دين، ولكن أنت إنسان وأنا إنسان وده إنسان وده إنسان، يبقى كذا. طيب، ده أصل الوضع، مين اللي بيطبق هذا؟ ها؟ يطبقه نحن، إنما هم عندهم الفوارق موجودة، حتى باعتبار الإنسانية هذه الفوارق فوارق ماذا؟ فوارق موجودة. ولهذا تجد التقارب بين الأديان، هم يضعونه يضعونه ونحن نطبقه. طب هم يعني عندهم في جامعاتهم ان محمد اخو غورباتشوف، ما يوجد هذا، لا يوجد عندهم. البنت لا تدخل ماذا؟ المدرسة بغطاء الرأس. حرية الاعتقاد يا جماعة، والحرية والحرية اللي ما تجدش قوم في العالم يقولك تلبس ايه. فعندهم يعني في اهل الكوفة ممنوع، ممنوع يقولك انما تلبس ايه، انت حر، انت حر، البس اللي انت عاوزه. لو مشى المرأة عريض، لكن لما تأتي الى حجاب لا، ممنوع. ما فيش في قانون في العالم يقولك ما تصدرش اصوات مثلا افراح غناء، ما في. لكن لما يأتي صوت المآذن في سويسرا واسبانيا او ما ادري ايه، نسيت الان، تمنع، يمنع ذلك، يمنع ذلك. اذن هذا ما جعلت لنا لنطبق، اما هم هم يضعون ونحن نطبق. التقارب مع الشيعة، هل يوجد في ايران مراكز تقارب مع الشيعة؟ هل يوجد في ايران ان السنة مذهب معتبر؟ هل يوجد في ايران رضي الله عن ابي بكر وعمر؟ هل يوجد في ايران روى البخاري ومسلم تقارب مع الشيعة؟ لا. انما يوجد عندنا الشيعة المذهب الخامس رضي الله عنه الشيعة، ومن المذاهب المعتبرة في الاسلام، والشيعة كذا، والفارق بيننا وبين الشيعة فوارق ليست في الاصول، نحن نجتمع وياهم في رب وفي كتاب وفي رسول و هذا الذي يراد ان يلقن من المسلمون. واضح اخوان انتبهتم لهذه الامور؟ طيب، يبقى قام بعض الناس في هذا المجتمع المسلم ماذا يقرر؟ يقرر ان الاسلام لا يصلح تطبيقه، الاوصاف الاسلام والكفر وكذا ما يصلح، الجهاد في سبيله بضوابط شرعيه مع ولاة امور ومع كذا بضوابط شرعيه لا ما يصلح، احنا في عصر الان جهاد او كذا. لكن قول دفاع عن اوطان، انما مساله جهاد تكون كلمه الله العليا، هذا غير ايه؟ الحجاب ممكن في الشارع حريه شخصيه، لكن فإذا هذه الأمور كلها البعض يطعن في هذه الأمور ويقول لا تصلح للتطبيق. يا أخواني شوفوا إبراهيم عيسى ماذا يقول، تخيلوا إبراهيم عيسى ماذا يقول، يعترض عن أن الإسلام هذا يطبق. لا، ده مرحلة متطورة جدا عند إبراهيم عيسى، يعني أن هو يقول أن إحنا ما نطبقش تعاليم الإسلام في المجتمع، ده مرحلة قوي قوي يعني ما متقدم. انما يعمل ايه بقى ابراهيم عيسى؟ لا يكتب في البطاقة الديانة مسلم، لا يوجد خانة الديانة، لا توجد في البطاقة، انت مواطن. يبقى الخانة الموجودة مصري، الخانة الموجودة كذا، لكن يبقى مصري مسلم، مسلم مصري كذا، لا ما لا يوجد. احنا نتعامل بمقتضى وطني، الدين ده فين؟ الدين ده تبعك انت، الدين ده اعمله انت عاوزه. لكن ما نجيش النهارده تقول لي ده مسلم ولا خير، ده اللي بيطالب بمين؟ ابراهيم عيسى. فضلا بقى ان احنا نقول له نطبق بقى الاسلام، اذا كان هو اصلا وضع خانه الديانه ده غير مقبول. هتقول له بقى انا عايز الاسلام اللي هو كذا والاسلام هو كذا وكذا وكذا؟ لا، انت ابراهيم عيسى يذكر الاسلام اذا اراد انتقادا بس، قاعد يعمل حلقات مكلف نفسه عشان يرد عذاب القبر عليه. طب وانت مالك؟ عشان يشكك، قاعد يكلف نفسه عشان يدعو الى منهج المعتزله، قاعد يكلف نفسه عشان يقول لك الكتب التفسير فيها ايه، شوف وده ابن جرير وده مش عارف ايه، فدول بيدرسوا. طب انتوا اصلا بتقولون انه خلاص مش هنطبق اسلاما و الى اخره، بتدرسوا ليه؟ ليه بتتكلم في الدين؟ ليه بتتكلم في الدين؟ اذا اراد ان ينتقد، اذا اراد ان يطعن، اذا اراد ان يهدم، فهم رؤوس هؤلاء. زي تعالى منهج تكوين هذا الذي انزلوه، منهج هذا الباطل والحمد لله سبحان الله رفض لفظ من كثير من الناس حتى من العوام. فهذه الموضوعات التي عرضوها بهي إلى تشكيك في الإسلام وفي التاريخ الإسلامي وفي الصحابة وفي كتب التراث وغير ذلك. فإذا هذا مقصوده معروف، مقصوده معروف. إذن فهؤلاء لا يريدون تحكيم الإسلام ولا يريدون نشر تعاليم أمثال هؤلاء، والسبب ماذا؟ أنهم يقولون بأن الإسلام كان صالحا للزمان الأول وأما الآن فلا يصلح تطبيقه في هذا الزمان. فيقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وأما شروا مكانا فنوتين من صميم قلبه تعاليم هذا الدين الحق بالجور والقسوة وعدم الملائمة لهذا العصر على حد تعبيرهم الذميم كبرت كلمات تخرج مفاهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القوانين الوضعية البشرية عند هؤلاء فإنها تطبق بحذافيرها رغم مخالفتها الصريحة لأحكام كتاب الله المبين وهدي سيد المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يعني بينما يا إخواني يحاربون تعاليم الإسلام ويردون تعاليم الإسلام ويعتبرون فيها من القصور ما فيها، بينما هم كذلك يقدسون قوانين البشر وقوانينهم التي يضعونها، والويل لمن خالفها، الويل لمن خالفها، فلا يجوز أن تخالفها أبدا، ويشنعون على من خالفها، معناه من وضع البشر ومعناه فيها ما فيها من القصور، لأن مهما كان عند البشر من كمال ما فإنه لابد أن يتضمن القصور. أما كلام رب العالمين لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، أما كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، إنما كلام البشر العاري عن الكتاب والسنة حتما يأتي باطل مهما كان. هات قانون وضعيا يسلم، ولا يضعون القانون اليوم ويتراجعون عنه بعد سنة بعد اثنين بعد عشر بعد عشرين ويتبين ما كان فيه من الخلل. أما كلام ربي سبحانه وتعالى وتشريع الله عز وجل فإنه تشريع من يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فكما استقام الخلق على وفق إبداع الرب عز وجل فيه فلن يستقيم الأمر كذلك إلا إذا كان أمرا شرعي. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل لهم شرعا، ما يمكن أن يستقيم أمر الخلق إلا بموجب هذا الشرع. احنا ما نناقش الحجاب يا أخوان، احنا ما نناقش الحجاب ده في صالح المرأة ولا لا، لأن تشريع رب العالمين يا أخوان. احنا ما نناقش تحريم الربا وأن هذا الربا سنأذن به بحرب من الله ورسوله. يا أخوان احنا ما نناقش مسألة لحية لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفر لحى. يا أخوان احنا لن نناقش المواريث وأن المرأة إذا في بعض أحوالها لها نصف الرجل، ولذا احنا ما نطلق القول بأن المرأة نصف الرجل بإطلاق. ننبه إلى أن المرأة نصف الرجل في بعض الأحوال، للذكر مثل حظ الأنثيين. طب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان الرجل طلق ابنا وبنتا، إذا كان عند أخوة ذكور وإناث وترك هذا الميراث للأخوة فبيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أحيانا تكون المرأة مثل الرجل كما قال سبحانه: يسألونك عن الكلالة وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ترك أخا من أم، ترك أختا، ترك جماعة، يبقى كل واحد له السدس. طيب لو كان جمعا فهم شركاء في الثلث بحسب عدد الرؤوس. وأحيانا تكون المرأة أعلى من الرجل في مسألة، يعني إذا مات عن زوجة وبنت وعم مثلا، البنت تأخذ أكثر ولا العم؟ البنت تأخذ أكثر. طب إذا ترك زوجة وابنتين وعم يبقى أكثر وأكثر. يبقى إذن إخواني ليس يقال المرأة نصف الرجل بإطلاق في الميراث، تارة تكون نصف الرجل وتارة تكون مثل الرجل وتارة تكون أكثر من الرجل. احفظوا التقسيم يا بارك الله فيكم عشان تردوا على هؤلاء. دايما يقول لك المرأة مظلومة، المرأة نصف الرجل في الميراث المرأة نصف الرجل متى؟ متى تكون المرأة نصف الرجل في الميراث؟ فالمرأة لها أحوال ثلاث. الحال الأولى حال تكون كنصف الرجل، الحال الثانية حال تكون كالرجل، الحالة الثالثة حال تكون أكثر من الرجل. يبقى نصف مثل أكثر، إيه الإشكالية؟ والحال التي تكون فيها نصف الرجل فهو النصف الخالص من التبعات، يعني لو درست النصف تجده خيرا من الكل أحيانا أحيانا. يعني مثلا المرأة خدت النصف الخالص، إن كانت مثلا في عند زوج فالنفقة على مين؟ إن كانت المرأة عندها مال تنفق على نفسها ولا النفقة على الزوج؟ يعني الزوج بياخد 5000 والمرأة دي ورثة 5 مليون، هل النفقة تسقط على الرجل وتكون على المرأة ولا المرأة يجب النفقة عليها؟ يجب النفقة عليه. تقول بقى أنا مش لاقي، أنا مش عامل، أنت حر تصرف وما أنت متزوج ليه؟ الرجال قوامون على نسائهم بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالي، ولا أنت شرط تتزوج بس؟ تتزوج وتنفق، لو عندها ملايين ممليانة النفقة عليك أنت، النفقة عليك. يبقى المرأة إن كانت عند أب فنفقته على الأب، إن كانت عند زوج فالنفقة على الإيه؟ فالنفقة على الزوج. يعني النصف هكذا متروك، وأنت بقى عندك بقى انفق على زوجة، انفق على أولاد، انفق على كذا، انفق على كذا. يعني في تبعات كثيرة، مثل ما واحد ياخد مثلا 100 جنيه، واحد ياخد 200، بس ال 100 جنيه حطها في جيبك بس دي لك، ولا ياخد بقى 200 مطالب منه 50 هنا و40 هنا و30 هنا و20 هنا، ما عادش مش باقي له شيء. يبقى عاد الامر الى هذا. فالمرأة عندنا في الاسلام اما في كفالة اب او في كفالة زوج. يبقى طهارة تكون المرأة نصف الرجل، وطهارة تكون المرأة كالرجل مثل الرجل، وطهارة تكون المرأة اكثر من الرجل. يبقى ما الاشكال في الميراث؟ هم بقى بيحاربوا الاسلام من جهة ان المرأة نصف الرجل والمرأة تفعل. وحتى ولو كان، اعلم ان هذا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وان هذه حتى تستقيم الحياة للرجل، ان يشكو مثلا لو كان مثل المرأة في هذا الباب في الناحية ديت. ليه؟ لانه النفقات عليه. هيقول كده، هيقول كيف انا اكون مثل المرأة ولا تجب علي نفقة ويجب علي نفقة؟ الله عز وجل اعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني فشو الجهل البسيط والمركب في كثير من بلدان العالم الإسلامي المعاصر بمكانة أحكام دينهم وحقيقة الإسلام وجلالة الإيمان وشرف الإحسان التي أثنى الله عليها في محكم القرآن. والدليل على ذلك ما يسمع ويرى في معظم دنيا البشر من انحرافات مؤلمة عن درب الهدى وسنن الحق في الاعتقاد والشعائر والسلوك والأخلاق وسائر الأحكام ودائرة الحلال والحرام، وكذلك الانحراف في الفكر والتصور والمناهج إلى آخر ما هنالك مما هو معلوم عند عامة الناس وخاصتهم، لا سيما عند من يهمهم شأن الإسلام والمسلمين. وإذا كان الأمر كذلك فلا يستغرب حينئذ ضياع الأمن والأمان في دولهم ومجتمعاتهم، كما لا يستغرب وجود الغثاء والغثائية في عقلائهم ومفكريهم، والله المستعان.
يبقى السبب الأول أننا غثائية. أسباب الغثائية: السبب الأول بعد كثير من الناس عن الدين والعمل به. السبب الثاني الجهل وانتشار الجهل وقلة العلم، قلة العلم بالأحكام الشرعية وبدين رب البرية سبحانه وتعالى. نعم. السبب الثالث:
قال السبب الثالث وجود داء التفرق وعدم الاجتماع على كلمة الحق التي بزغ فجرها وشع نورها من أم القرى وتكامل شأنها وضياؤها في طيبة الطيبة وجرى في أرض
هذا الداء العضال، داء التفرق الذي حضرت منه الشريعة لأنها تعلم مغبته. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما دخل التفرق في مكان إلا أضعفه. لو في مكان في بلد فيها ابن باز والعثيمين في عزبة 1000 رجل وفيها ابن باز والعثيمين ما شاء الله عزبة 1000 رجل فيها ابن باز والعثيمين ما شاء الله إن شاء الله ستكون السنة ظاهرة. إذا اختلف لو في بلد فيها ابن باز والعثيمين واختلف في دين الله عز وجل لدب الضعف والوهن. ولهذا الله عز وجل قال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم. يبقى ما يدب الضعف ما يدب الافتراق إلا والضعف حليف. تضعفني وأضعفك لا أنت لها تقوى ولا أنا لها أقوى. والضعف هذا بيعود عليه على الدعوة. ولهذا النبي لما هاجر إلى المدينة إيه أول شيء صنع يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي عهد التأسيس العقدي عهد الإيمان عهد التربية على الإيمان كما قال جندب تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. النبي رب على عقيدة رب على إيمانيات رب على الإيمان إخلاص متابعة محبة الدين وغير ذلك. هذه معاني تجعلني ماذا تجعلني في نظرتي للناس في تعاملي مع الناس بأحتسب. يا أخواني بتلاقي الواحد فيكم إذا سافر تمام عندي كفيل بقى وكفيل ده متعب جدا كفيل كفيل متعب يا أخوانا. أنا أعرف أخي بتصل علي كفيل هو شغال في مطعم كفيل ما فيش ممنوع شغال في مطعم وكله شوف أنت أكلتك يا اللي شغال في مطعم تاخد لك إيه مغرفة أرز وشوية عدس مش حاسس ما سمك ولا لحم ولا أي حاجة خالص أنت مسموح لك يومين بس في الأسبوع لكن غير كده خد لك مغرفة مش مغرفتين مش مغرفتين أرز مغرفة واحدة بس وكده. فيقول لي واحد أخذ بصلة مع المغرفة دي بس شو كده مرق مع المرقة راح أخذ بصلة فرآه فإذا به يعنفه أشد التعنيف. طب ما تنزل يا ابن ما تسافر ما تسيب العمل بقى طب وبعدين والظروف وكذا والديون البيت ما كملش الزواجة ما تمتش هعمل ايه اتحمل بقى. يبقى ايه اللي بيعينه على التحمل له هدف معين بيعينه على التحمل وده معين. انا بقى في دين الله عز وجل انا مخلص انا متبع انا اريد عزة الدين فماذا اصنع سآتي أتنازل من دنياي ما يرفع الله به دعوتي ودين. مش لازم أستوفي من عمرو قوي يعني عمرو دور راه مصلحة في بلده بس مصلحة دعوية بس مقابلها إيه أجيب له هديه مثلا 500 جنيه كده كل شهر مش مشكلة خد هديه ألف قلبه بحيث يفتح لنا باب إيه ما جيش بقى له 500 جنيه ما أنا لو هدفي دنيا هشح بال 500 جنيه لكن ده هدفي إيه تمام تمام. طب الرجل ده مثلا في البلد وكذا هو صحيح عنده يعني لسانه كده بس هو الرجل ده في انا مثلا دعويا ذو شوكة يعني هو معانا كذا كذا فاتحمل بقى بيتكلم عليك ولا بيعمل بتحمل من اجل ماذا من اجل دعوة من اجل واحدة صف حتى تتحد الدعوة. يبقى اتنازل انا من دنياي اتنازل من حقوق الشخصية ما تقوم بدعوتي لكن من اجل حقوق الشخصية ادوس دعوتي. يبقى الدعوة مش هدف. انا بديك مثال بديك ان عدد بيوت المسلمين اللي عايشة الان بلا طلاق والتي لا تستطيع ان تحصيها عددا تعرف عايشة ليه تعرف عايشة ليه عشان العيال. طب الرجل المرأة الرجل المرأة دول جفاء اصرف وخلاص انا عايزاك تصرف عليا. كثير من بيوت المسلمين والله وانتوا ادرى واعرف يعني مني كثير من بيوت المسلمين عايش عشان العيال لولا العيال هطلق ما فيش بقى لولا الدعوة، فيش لولا الدين، فيش لولا. يعني أنا الآن رحم ده أزيني أخويا أو أختي أو كذا، ما فيش تقدير مع عيالي كذا، لكن ديني بيقول إيه؟ خلاص حلها لي. ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل الذي يصله من قطع. أنا محسوب عندي، أكيد أنا منتظر أختي هي اللي تديني عشان أديلها؟ لا، ده أختي كذا ولا تقد، ومهما أعمل مهما أعمل هي بتنظر لأنا ما أعطتهوش له، مش بتنظر لأنا أعطيته له. ده مثلا يعني لو أنا لي أختي أو كذا، أو أخ مؤذي نازل طالع تعمل كذا، يشتمك يعملك يسوي لك يعمل كذا، ما يحط الزبالة قدام البيت وأنت لكن أخي 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 هذا أنا أعطي لله لي هدف، ما هو؟ إرضاء الله عز وجل. أحد الإخوة اليوم بيسبتيني مثلا له أرحام كذا وأدعون في العرس ولا مش، قلت طيب أيهما أرضى لله؟ إنك تدعو رحمك للعرس وهم يؤذونك، ولا تترك دعوتهم؟ نسأل نشوف كده أيهما أرضى لله يا شيخ رمضان؟ أدعو رحمي طالما ما يأثرش في ديني، بس هي دعوة، بس هي المسألة إيه؟ هتكسر على نفسك بس شوية، عشان لأن صراحة أختك دي مش كده، وعملنا معك مواقف، مش مسألة دينك يعني، مش هتجيب رقص وطابل وانت تقول عشان أختي، لا، هي المسألة مسائل إذا فيما يتعلق بمعاملات ودنيوية وكذا وكذا. أعمل إيه؟ أنا بسألنا في سؤال، أيهما أرضى لله؟ أدعو أختي، أدعو أختي وهي معي في جفاء وكذا، ولا أترك دعوة أختي ويبقى عرس ابني يمر بغير ما أدعو أختي؟ لا والله، والله لن يتم عرسي إلا بأختي ولو أذتني أختي، وعلى قدر هذا يكون الأجر من الله. عرسي بلا أختي مهما كانت تؤذي لله، أختي تعمل للدنيا، أعمل أنا للإيه؟ قمتي أنا إيه؟ قمت الدنيا الليل والنهار مع القرآن والسنة، اقمت ان انا حافظ قرآن، ابا زي امه زي اختي، ابا زي اخويا اللي قاعد زوجته بتحركه زي بي 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 زي الكاريكاتير ولا كده. انا في فرق، في فرق، الفرق ده يظهر في ايه؟ في المحكات. لكن هو عملت عشان اعمل، هو انت زيها، هو عمل عشان، هو انت زيه، هو انت زيه، وما انت زي نسميته ايه ده؟ وما انت لازمته ايه؟ وما انت ليه النهار قايم ورايح الدروس جاي من، وما انت لازمته ايه ده؟ ده لازمته ايه؟ ده يظهر في وقت الفوارق. ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبين عداوه الله ربنا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مواد. يا الله، انت حربه من اجل دي، شو اقطع رقبته لو استطعت، لكن لا تفتن. عسى ان يجعل الله بينك وبين يا اخواني. لا، ما هو ده ابو سفيان يا اخواني، في يوم من الايام كان اعدى الناس. ماذا تقول هند زوج ابو سفيان للنبي؟ افتح يا ابني صحيح مسلم، شوف هات لنا الحديث يا ابني، هات الحديث. ماذا تقول هند للنبي بعدما اسلمت؟ ما كان اهل خباء ولا كذا احب الي من ان يذلهم الله من. شوف بقى الحقد والكره للنبي، مفيش بيت على وجه الارض، مفيش اهل خباء على وجه، احب لي من ان يذلوا منك. واليوم لا، اهل خباء احب الي من ان يعزوا من اهل خبائك. يبقى في فرق، في فرق. الاسلام حول، ابو سفيان اللي بيجيش الجيوش ويجيب، ابو سفيان يوم احد، ابو سفيان يوم الخندق، ما هو بقى الرجل الوحيد كله حصد يوم بدر، شيبه يوم بدر، عدبه يوم بدر، كل ده يوم كل ده راح باقي مين؟ عمود الخيمه ابو سفيان. اديكم محمد اعلو هبل لما العزه. ابو سفيان ده اللي ياتي النبي وقد سقطت عينه ويقول يا رسول الله هذه فقدتها في سبيل الله، فقال النبي يا أبا سفيان إن شئت دعوت الله لك فردها علي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل أصبر ولي الجنة. والعين الثانية قيل يوم اليرموك، عين يوم الطائف، أبو سفيان وعين يوم يرمك، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ولهذا لا تنظر في الخصومة، لأن ممكن بكرة سيب إيه، سيب خيط، أنا أختلف مع عمرو، أختلف مع كذا، وممكن أضع حدود وخلاص وكما، بس اوعى تنظر، اوعى تنظر ليه، سيب خيط يا أخي. أنا ممكن هأني بنفسي بكرة وهرجع لك، بس أنت كان احنا مختلفين في موقف قد كده، فأنت لما فجرت حطيت رصيد، فبقى عون الشيطان علي. لا 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 لا, لا مش هرجع، أنا صح، أنا لا أنا أقر أن أنا غلط، بس برضو ده فعل وفعل 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 وفعل. لكن لو إنسان اتقى الله عز وجل وكذا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين. ولهذا إخواني ليست هذه شدة على الذين أمنوا، بل هي تربية خاصة للذين آمنوا. لما أبو بكر جاء يمنع النفقة على مصطح، أبو بكر بتاع نفقة يمنعها، أبو بكر بنى الله الإسلام بماله، هي يبحث بقى عن نفقة مصطح، بس لأنه مصطح تكلم في نقل الكلام في عائشة، بشر بقى أبو بكر أول مرة. إحنا إذا ذكر أبو بكر يا إخواني ها؟ يبقى العطاء العطاء العطاء، ماذا أبقيت لهم يا بابا؟ أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر يقول لما دل النبي على النفقة وحث عليه، قال فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. مش لأبا بكر، مش قال له يا أبا بكر اليوم أنا أسبقك. يمكن أبا بكر يأتي بكل مالي، لأن ماله لا، ده بيقول في نفسه، عمر يقول في نفسه، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر وذهب وجاء بنصف ماله. تخيل لو أنت مثلا في بيتك دلوقتي 100,000، وإحنا بنحس على صدقة هتجيب 50,000، طبعا ده 50% ده كتير قوي، يعني أي إمام بقى يحملك على هذا؟ وجاء وضع 50. ماذا بقيت لأهلك عمر؟ شطره يا رسول الله. ماذا بقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله رسوله، هذا مالي يا رسول الله. قال عمر وفي نفس ما جهر، فقلت والله لا أسبقك بعدها أبدا، لا أسبقك بعدها أبدا. الله يربي أولياء على هذه القمة. فأبو بكر يأتي يوم اللي يقول لا أنفق على مصطح، لما منح أبو بكر نفق على مصطح، من الذي دل على النفقة؟ الرسول ولا عمر ولا طلحة؟ ومقامك أبو بكر لا، يقول طلحة كده يعني أنت كبير وأنت كذا، فياريت ترجع، وخصوصا أن مصطح ده بدري ومن أهل بدر وكذا، وعقدة جلسات لمن لأبو بكر أن يرجع. لا يا أخواني، ربي من فوق 7 سماوات ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاستدعى النبي أبو بكر فقرأ الآية فقال بلى بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة. يبقى الله يربي أولياء يحب لهم المقامات العالية، وإن كانت على حساب نفوس لا قيمة لها مع مقام عند الله. فهو سؤال، الأرض لله تدعو أختك لفرح ولا لا؟ الأرض لله تتنازع عن بعض حقوقك عشان الدعوة ولا تستوفي حقوقك؟ الأرض لله أن نخسر جاري عشان 5 سنتي في الجدار ولا سيب له 5 سنتي؟ الأرض إيه؟ الأرض لله عز وجل أنني أتنازل لزوجتي المسكينة طول الليل والنهار عن عثرة تعثرتها وكذا، الأرض إيه؟ الأرض دائما اسأل نفسك سؤالا، ما الأرض لله؟ يا ترى لو كان بين يديك رسول الله فسألته، يا رسول الله أصل رحمي الذين يقطعونني ولا، يا رسول أصبر على جاري كذا كذا ولا لا، يا رسول يا ترى كان هيبقى يا أخوان. يبقى إذن دايما سل نفسك سؤالا، ما الأرض لله وليس ما الأرض للنفس؟ لو سألت ما الأرض بالنفس لقدمت نفسك على شرع ربك ورضا ربك. ولو سألت نفسك ما الأرض لله لقدمت مرضات ربك على مرضات. طب في النفس سيعزها الله بتقديم الله. فمن قدم ربه على نفسه وجاء حقه موفورا. طب وإذا قدم نفسه عوقب في نفسه. من قدم ربه كوفئ في نفسه، ومن قدم نفسه عوقب في نفسه. القاعدة يا إخوان، من ترك شيئا إلا إيه؟ يبقى لازم نتعامل كده إخواني، لازم نتعامل كده. هو أنت مفكر إن أنا لما هجيب أختي ديت وبدعو أو أخوه يدعو الفرح وعرس كده، ها؟ وأنت فكر كده مجانا، من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في فليصل رحم. أكن الاثنين كيلو فاكهة دول ماخدهم من أختي والمية وخمسين جنيه والمتين جنيه، يعني ها؟ الشيطان عمال يشغل والشيطان يعدكم. لا، المتين دول ما تعرفش، المتين دول تعرف سيارتك حفظت وانت رايح تجيب الله بكم بقى السيارة دي. انت عارف ابنك كان نازل مع السلم كان يقع من الدور الثالث والرابع زي ما انت بتسمع، حفظه الله. اي والله اتنين كيلو دول فاكهة دول، تفكر دول ما تدري، لكن الله يعلم وانتم لا تعلمون. مش كل شيء يكشف لنا فيه الغيب يا اخوان، مش كل شيء يا اخواني هينزل باين من السماء وحي. انت اليوم يا رمضان، انت اليوم يا ابراهيم بالنفقه بالخمسين جنيه دول اختك ولا كيلوين الفاكهه دول، خلي بالك شوف بيتك هيتحرق، الفيشه شوف عامله ازاي، وزوجتك تدخل. صحيح والله يا اخوان احيانا تقوم الزوجه ما لهاش علاقه بالمطبخ خالص، فدخل المطبخ مش عارف داخله ليه، قال له ده البوتاجاز شغال وعليه الكذا، ناسيه. ايه اللي دخلها يا اخواني؟ اللي دخلها استغفارك لله، اللي دخلها صدقة أعطيتها، اللي دخلتها كسرة خبز، اللي أدخلت دعوة والد، اللي أدخل وهكذا يا إخواني. لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا الله بقى أنت شغال، الزوجة بتصبن في المطبخ، يا ده السلك عريان، الحمد لله ما جاتش يمه. قال لا ده السلك بقى له 3 ساعات. يا إخواني إحنا ما نريد أن نتعامل بالمقياس ده. أقول لكم على حاجة، أكبر فوز ولو أن الله ما نجى ولدك، لا ده تتصدق ودك ينزل من الدور السابع كمان. يا إخواني أكبر فوز امتثال الأمر ورضا الرب. أنا لن أفعل من أجل أم، بس أنا بس حبينا يعني كما النبي كان يربي أحيانا على هذا، خير لكم حمر النعم أيكم يحب أن يخرج مطحان فيأتي بناقتين. تقريب بس يا أخواني، لكن يا أخواني اعلموا أن أكبر مردود وأن أكبر فوز أرضيت ربي. أبو بكر ما عطاش عشان ينتظر خلف. يا أخواني الله ذكر عن المهاجرين إيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وإيه؟ وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ولا يبتغون خلفا. يبقى البيت ببيتين إن شاء الله بإذن الله، أنا لما أعطي بيت هاخد 700 بيت إن شاء الله، أنا لما أعطي كذا عشان ابن الله يصلح حاله، عشان ابن ينجح في الثانوية العام إن شاء الله، أنا لما أعمل كذا عشان ربنا يعافينا من المرض إن شاء الله. أنا لا، أنت كيف توطي نفسك أن تعبد ربك وستبتلى في بدنك ومالك وولدك وأهلك. ابنك هيموت هيقع، سيارتك هتنكسر. مش الشيخ بقى بيقول لك أنا خدتك الأول كده بهدوء، خدتك الأول عشان تيجي معايا، بس خدتك الأول عشان تيجي معايا، إن ربنا حفظ سيارتك وإن ربنا نجى زوجتك وإن زوجتك دخلت اللي مش عارف إيه. لا، ده زوجتك هتموت بالكهرباء، ده ابنك. فأعظم مردود هذا، ولهذا قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس لا يفهم، يتق الله ومش لاقي، يتق الله وضيع، يتق الله ودخل السجن في ديون. فين يا شيخ يعني فين ال تقول لعله مثلا زي الحيوان ده انا بطعمه؟ لا، الحيوان تطعمه، انما ده تطعمه طعمتين. الطعمه الاولى اللي انت بتفعلها، الطعمة الثانية دعوته وأمره ونهيه، حذره خوفه بالله عز وجل، ده الطعم الأكبر. فإذا كنت تطعمه من أجل أن تطعمه، تطعمه من مال، تأخذ كيلو لحمة في أضحية ولا كذا وتعطاه وتجلس معه، يا أبو إبراهيم، يا أبو محمد، يا أخي أم صلي، يا أخي كذا كذا إلى أخي ذا، إن كنت تدعو إلى هذا وتكون هذه طريقة لتأليف قلبه فلا إشكال في ذلك. إنما تمنع دعوتك أنت مقصر. ولو أطعمت والذي أرى أنه لا أجر لك في إطعام إذا ما دعوت. طيب دعوت وأصر معاند وأبدا لا تعطي، أهجره. يبقى الإحسان إليه هو الهجر. ليه؟ لأنك تزجره بهجره، عسى أن يرجع، عسى أن يرجع. نعم. فقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أعظم الرزق المرتب على تقوى الله، أعظم الرزق تقوى الله. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أعظم الرزق أنك تثبت على تقوى الله عز وجل، أن الله يرزقك تقوى له سبحانه وتعالى، فلا تأكل حراما مع أنك محتاج إلى مثل هذا، فلا تضعف مع أنك محتاج إلى مثل هذا، هذا أعظم، أعظم ما يرزقك الله تقوى الله. نعم. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأنك قد يكون الخير لك ألا تعطى طلبتك، من الخير لك أن يبقى والدك مريضا حتى يموت، من الخير لك أن تبقى فقيرا، من الخير لك أن تموت زوجتك، من الخير لك أن تصاب بفقر، من الخير ليه؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يختار لك، قد يبسط لك في رزقك فتطغى، يبقى الدورة دي رمضان تخسر. طب إزاي وأنا كنت ده أنا مد للإخوة مش عارف 100 فرخة ومش عارف ده الوحيدة، الدورة الوحيدة اللي أنا طلعت، لأن هي الدورة الوحيدة دي لو أنت كسبت فيها كان هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت. طيب الدورة دي أراد الله بك أن يكون عطاؤك إيمانا، الصبر والاحتساب، الحمد لله اللي انت عطوه ده أفضل من المال. ليه؟ المال بيروح والتقوى بتبقى. يبقى لما نحسبش، مش الرزق يا أخواني دايما المال، مش الرزق دايما يا أخواني المية بقوا ألف، الرزق يا أخواني أعظم الرزق، ما هو أعظم الرزق؟ رضا الله، تقوى الله عز وجل. ماذا قال؟ وأمر أهلك بالصلاة وصلاة، لا نسألك رزقا نحن إيه؟ نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم. ولهذا الله قال لعلك ترضى، في القراءة الأخرى لعلك ترضى، الآية أولى إيه؟ ها ها، واصبر نفسك مع الذين ربهم، لا اصبر عنا، ها ايه قبلها اولها ولا تمدن عينيك الى متاع النبي عز وجل بزرط حد نفسهم فيه ورزق ربك هلوك، ها وامر عليك بالصلاه والسلام، لا قبلها سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل سبع نهار نهاري، لعلك ترضى، لعلك فرض، هذا التسبيح والطاعة والذكر وحفاظة على الصلوات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لعلك في القراءة الأخرى لعلك ترضى، لعلك ترضى، ترضى وترضى فيرضيك الله بهذا. فأعظم الرزق يا إخواني تقوى الله، أعظم العطاء ما تعلق بإيمان تجد ثمرته في الآخرة ليس المال. إذا ما تحسب دايما دايما حساباتك بالمال والصحة والولد، الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. رحت تصلي الفجر وقعت في حفرة انكسرت، غيرك نايم ما انكسر، تقول بقى النائم هذا؟ لا، أنت الذي أخذت على هذا ولا الدنيا كلها تساوي يا أخي، ده أنت سبحان الله، فأنت سبحان الله عندك تساوي ماذا؟ ها؟ والحمد لله تملأ الجميع. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ده بس الحمد لله وسبحان الله. يبقى أنت أعطيت هذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان العظيم. طب المليارات تعطي هذا؟ لا ما تعطي هذا. يبقى الذي أعطاك الله إياه من الإيمانيات أعظم شيء، فتذكر دائما هذا. يبقى إذن نقيس حياتنا كلها بهذا، ما الأرضى لله، هتلاقي نفسك مجيب على طول وتحدد مسارك. فالنبي ما يخير بين شيئين إلا اختار ما إخواني أسرهم ما لم يكن إذن. وأرضاهم أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواه. فأنت انظر الأرض لله دائما، انظر الأرض لله دائما. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: السبب الثالث وجود داء التفرق وعدم الاجتماع على كلمة الحق التي بزغ فجرها وشع نورها من أم القرى وتكامل شأنها وضياؤها في طيبة الطيبة، وجرى في أرض الله كجري النيران في المشارق والمغارب، وأعني بكلمة الحق دين الإسلام بما يحمل هذا
النورين كجري النيران في شرق الشمس والقمر. نعم.
قال: بما يحمل هذا العنوان من معنى،
وأعني بكلمة الحق دين الإسلام. نعم.
قال: بما يحمل هذا العنوان من معنى، وحقا لقد أمر الله الأمة جمعاء أن تعتصم بحبل ربها المتين ودينه القويم، ونهاها رحمة بها عن التفرق المشين، فقال في كتابه المبين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله
أعظم الوصية. اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. يبقى الأول أمر بي أخوان بالاعتصام بحبل الله بدين الله، وبعد ذلك النهي عن التفرق. إذا اجتمعنا على دين فلا تفرق. لكن بعض الناس اليوم دعوته يا أخوان: لا تفرقوا لا تفرقوا، كل واحد يعمل، لا نتفرق، كل واحد يدعو بما يريد، أنت أدعو وأنا أدعو وكذا يدعو كل واحد. هذا نهي عن التفرق من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وهذه دعوة باطلة. ما الدعوة الحق؟ تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى حبل الله كتاب الله سنة رسوله، ولا نتفرق عنه. طيب لو أنا بقى فارقتك في هذا، فكنت على الكتاب والسنة وفارقتك، يبقى أنت ماذا؟ أنت سبب هذه الفرقة. أنت لا، أنت المذموم، أما أنا المحمود. أنا الأصل، أنا الأصل، لأنني أفارقك فرقة شرعية، إنما أنت فارقتني فرقة جاهلية. يبقى الأول قبل أن نقول ولا تفرقوا اعتصم. ما يجيش مثلا بقى الإخوان أو الحزبية السكندرية تقول مثلا: خلاص أنت ليك مساجدك ودعوا فيها، ما ليش دعوا بينا، وإحنا لينا مساجدنا ندعو فيها، وما ليش دعوا بيك وخلاص. الناس محتاجة، مش عايزين نظهر بمنظر التفرق قدام الناس، الناس محتاجة دعوتي ودعوتك وكذا وكذا. يبقى إحنا هذا خطير جدا. إياكم يا إخواني، أخ يكون في بلد ويعمل مصالحة مع أهل البدع والهواء، وكل له مسجده ودعوته، ولا يأتي بالآخر لو كان هذا يا أخواني منهجا يسع أمة الإسلام في عصر معصور، كان واسع النبي يا أخوان، كان يدعو من غير أن يتعرض لآلهة المشركين، كان يدعو من غير أن يأمر المسلمين الهجرة إلى حبشة وكذا، كان يسعه مكة ويكونون هو المشركين يا أخواني منعوا من يطوفوا بالبيت، المشركين يا أخواني منعوا من يصلوا بالبيت. أساس النزاع إيه يا أخواني؟ اللي منه كانت الحروب والمعارك إيه؟ التعرض لدين المشركين، هو ده الأساس. أخواني أبو بكر لما خرج وأخذ قرار أن يترك مكة وطلع، لقيه المشرك فقال له ماذا؟ إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ فقال ذاهب بلادي إلى بلاد الله. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت فينا من؟ أنت تخرج مكة من بيننا؟ لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج. وأخذ ودخل به. فكان طلب المشركين يا إخوان ألا يصلي أبو بكر، كان طلب المشركين أن يترك أبو بكر النبي ألا يرفع صوته، بس مش عايزين. وافق أبو بكر أبدا، فلهذا جاءوا إلى هذا المشرك وردوا عليه جواره وكذا، وجاء هو إلى أبو بكر وقال أنا يبز. إذن المسألة هي مسألة ماذا؟ النزاع ده إصغار الحق وترك الإيه؟ فإحنا ولهذا ممكن سنة يتنازع عن بعض الشيء إلا إظهار الحق، يتنازل عن بعض الشيء لكن إلا إظهار الحق، يتنازل عن بعض الشيء مداراة تنتفع الدعوة به، تنتفع الدعوة به. إنما ما جاء عند حقيقة الدعوة تنازل عنها، يبقى أقول من أجل بقى طيب من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لا تجيب سيرتك ولا تجيب سيرتك ولا تتكلم فيه ولا تتكلم فيك ولا ولا، ونبقى كده. يبقى أنا تنازلت عن أس دعوات، عن أس الدعوة اللي ما تنازل عنها نبي ولو وضع في نار، ولا تنازل عنها نبي ولو قتل، ولو ولا تنازل عنها نبي ولو أخرج. يبقى العصب هذا لا تنازل فيه، العصب هذا لا تنازل فيه. نعم.
قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك اسمه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
أيضا يا أخواني الأمر الأول جاء يا أخواني منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة، وبعدين بقى يأتي النهي بقى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالأول نجتمع كتاب السنة، وثانيا لا نتفرق، إنما تقول تطالب مني كما يقولون وحدة الكلمة أو توحيد الكلمة. نقول توحيد الكلمة لابد أن نسبقها يا إخوان، كلمة التوحيد لازم نسبقها كلمة التوحيد، كلمة الحق تسبق توحيد الكلمة. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في معنى الآية الأولى يعني بذلك جل ثناؤه وتعلقوا بأسباب الله جميعا، يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهد إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال في معنى الآية الثانية ما نصه ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيه وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه وقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول لا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوه ففارقوه وكانوا شيعا. يقول كانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى. قال العلامة زيد رحمه الله تعالى السبب الرابع التحاكم من كثير من
والنبي قد نهى عن هذا، نهى كما في حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم داء تشخيص الداء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. والنبي قال أيضا في حديث حذيفة في الصحيح قال لما قال يا رسول الله فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لو أصبحنا يا إخواني نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ علينا أمتنا بلا جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصغر. يعني لا يمكن ننضم إلى حزب أو جماعة حتى ولو لم يعد هناك جماعة أبدان إمام وجماعة، نبقى على جماعة الدين وهي ما أنا عليه اليوم أصحاب، لأن عندنا الجماعة بالمفهومين وهو عندي مفهوم واحد، جماعة يعني أدخل مع السلطان ولا تخرج عليه ولا تنازعه، سمع الطاعة في المعروف، فنحن من الجماعة طالما في جماعة وإمام، لأن النبي قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني طالما في جماعة وإمام والإمام مسلم إلزمها، كان عاصيا كان فاجرا كان إلزم طاعة الإمام، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام يبقى جماعة الدين اللي هو ألزم منهج أهل السنة والجماعة فأموت عليه. وعليه فإننا نقول هل وصف الجماعة يمكن أن يفرق المسلم أبدا؟ هل يتصور سلفي يعيش لحظة بلا الجماعة؟ ممكن يعيش لحظة واحدة بلا وصف الجماعة؟ مستحيل. حتى ولو لم يكن له جماعة ولا إمام، سقط الإمام، خلاص الناس صار في فوضى، ما عندهم جماعة ولا إمام، أنا باقي على ما أنا عليه اليوم أصحاب، باقي على ما أنا عليه اليوم أصحاب. وفي هذا الجزئية دي بس الرد على ياسر برهامي ومن معه بمشايخ الكيان، لأن عندهم جماعة. ياسر برهامي بيضحك على الناس على التلفزيونات وكان منه ويصغر إن مع الدولة، مع الدولة مصلحة. طب الدين بقى دين ياسر برهامي مع إيه؟ ما جماعة ياسر برهامي يا ملبس، تضحك على الناس والجماعة ومصرنا والصد بلد والدولة وشوفوا مش عارف إيه، كل ده كلام مصالح. يريد ياسر برهامي أن يتقي، والمصطلح ده بدأ يظهر عندهم دلوقتي، بدأ يظهر عندهم دلوقتي، أن يتقي الفكر الصدامي ده عندهم دلوقتي. يعني احنا مش ايه، مش فكر صدامي، مش فكر ايه صدامي، بمعنى احنا ما ندخلش مع الدولة في نزاع، لا ده ودولتنا وكذا ونحافظ على بلدنا، ومش مشكلة جماعة الكهرباء لما تقطع والمية لما تقطع ومش عارف ايه، يعني الكهرباء كذا ولا كذا، يا جماعة شوفوا حوالينا، دي حتى تستقيم مسألة ايه الدنيا اللي مصلحتك تقتضي كده. طب انت بقى تبع السيسي وتبع الدولة وتبع الجماعة بتوع الكهرباء والمية دول ديانة؟ لا دنيا، انما جماعتي اللي انا عليه، ما انا عليه اليوم واصحابي، ياسر برهامي ما انا عليه اليوم وكياني. يبقى اذا انا اركب سيارة الدولة لتوصلني الى مراه، فامن زي ما قال كده، وقال ده متولي امر الاسلام، زي ما قال برضو قبل كده احنا بيننا وبين عهد، طالما بيوفي بنوفي. فلهذا احنا بنقول انت بقيت مدخلي ده من باب الزام بس، يعني انما مش دينه، ده مش دين ياسر برهامي، مصر مش جماعة ياسر برهامي شرعها، مصر جماعة ياسر برهامي دنيا. تقدر ترد يا ياسر؟ تقدر ترد؟ ادي كتبك يا ياسر. مفيش جماعة هيحكمها حاكم بغير منزل الله. الزمان شاغر ياسر برهامي عن الامام الشرعي، مش الامام باعتبار الواقع كاتبها موقعك كان السلف اهو، وان كانوا حكاما باعتبار الواقع. تفكر ان انا مصطفى العدوي، تفكر ان انا الحوينة تضحك عليهم وتقول اصلي مش عارف ايه، لا لا، تعالى 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 افتح انا السلفي، تعالى الاخضر فاصفر ده، تعالى تعالى هات الاخضر فاصفر ده السلفي، تعالى تعالى عرفك انت مين بالظبط ياسر برهامي. لما تقول كهرباء ومية عشان ايه؟ عشان الكهرباء والمية، مو عقلا كده انت بتشتكي كهرباء ومية، هندخل في نفق اكثر من هذا، هتدخل في نفق اكثر من هذا. انما انت ايه بقى شرعا؟ احنا من جماعتك؟ الحكومة دي جماعتك؟ لا، ما جماعتك مين يا سبب؟ ما انا اللي ما انا عليه اليوم وكيان، بلاش اصحابها عشان ما انا عليه اليوم وكيان. يعني ياسر برهامي يعني الزمان شاغر عن السلطان، يعني ايه ياسر برهامي؟ يعني ما عنديش سلطان شرع، يعني ايه ياسر برهامي برضه؟ يعني ده مش ولي امر شرعا، يعني ايه ياسر برهامي؟ يعني لو طلعت الدنيا عليه الصبح هنركب المطيه، طالما هيبقى فيها مصلحه هتجيب فايده نركب المطيه. يعني انت تسمع وتطيع؟ لا، انا بنفذ فقط اوامر قانونيه في حدود المصالح وليه والمفاسد. فتقول لي بقى ما تقوليش بلدك بقى وتقول لي جماعتك، انت مليش جماعة ياسر برهامي الى واحد، ما انا عليه نمو. فياسر برهامي يفرق بين ولي الامر باعتبار الشرع وولي الامر باعتبار الواقع، فالسيسي ولي امر باعتبار واقع وليس ولي امر باعتبار شرعي. فانا وهو هنقول احنا مع السيسي، انا شارعا بتضايق، انا مع زوجتي ما ينفعش اتكلم في حاكم، هو مع زوجته يقطع في الفروة. ليه؟ لان ده متولي الامر، ده الحج متولي بس مش ولي امر شرعي. وعليه لو انت صادق ليه تحاربنا؟ ها؟ طب ما احنا هو بقى ما احنا مش بتوع الفكر الصدامي صح؟ ايوه بس انت بتاع الفكر الانبطاحي. ليه بس يا ياسر؟ ليه؟ لانك انت بترى ولي امر شرع. ايوه فانت عايز امام الاعلام والدولة احنا زي بعض، لكن احنا بقى جوه مع بعض على الترابيزة عارفين ايه بعض. فسيبك من الكلام ده، عايز تعرف انت ايه يا ياسر برامي؟ موقع السلام اهو، اخضر فاصفر اهو، الاخضر فاصفر اهو. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا، ولو يرون، انتبه الكلام الخطير ده، ولو يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل. ما لم، حتى لو بيحكم بالشارع، حتى لو بيحكم بالشارع، ما لم يفسدوا ويزدد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه. مصيبة ياسر برهامي مش بس الشرع هتنفذ الأحكام كاملة، لا، الشرع والعدل. طب لو ظلم، والله لو ظلم خفيف عديه. طب لو إنه ها ما لم يفسدوا ويزدد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه. اتنين، السلفيون في اسكندرية يفرقون بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى، وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا شرعا. هذا هو، هذا ياسر برهان، عرفتم؟ يبقى بيتعامل بس بموجب ايه؟ المصالح والمفاسد، يتعاون مع الجميع في مصالح البلاد، انما شرعا لا. ولي الامر ده عسكري، بنفرق بينه وبين ولي الامر الشرعي نسبة للشرع. يبقى بيفرقوا بين حاكم مدني او عسكري من جهة، وبين ولي الامر الشرعي نسبة للشرع من جهة ايه؟ من جهة أخرى. يبقى لا يوجد، يبقى زي ياسر برهامي في مصطلح الشرع، في مصطلح الشرع يا إخواني في عنقي بيعة؟ لا. ولي اسمه هذا ياسر برهامي، من ولي أمر يا إخوان؟ القيم يا إخواني، القيم الجماعة. ليه؟ لأنه لما سقط ولي الأمر شرعا، ها، شغر الزمان عن السلطان، ها، فلا بد من إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات، تقوم مقام الإمام. وما هي يا ياسر برامي؟ من هنا يجب العمل الجماعي. ليه؟ لإيجاد جماعة تقوم بفروض الكفايات. الجماعة دي لها قيم، الجماعة دي لها إمرة، الجماعة دي لها سمع وطاعة، لكن ما تاخدوش بيعة أمام الناس تقوم الناس تضحك عليكم بس معنى البيعة موجود، لفظة البيعة مفقود أمام الناس كده. يعني ما تجيش بقى تقعد أنت مسؤول المركز تقوم تجمع الإيه العيال وتقوم يلا بايعتوا ياسر برهامي على ما بايعتوا أبا إدريس، لا ما تقولش كده، الناس هتفضحك، الواد اللي معاك ده هيفتش السر. أمال تعمل إيه بقى؟ طبق البيعة. ازاي؟ ازاي؟ والله العظيم اخوانا، احد اخوانا كانوا معاهم، وبعدين الكلام ده من 15 سنة، فالحمد لله وفقهم الله للسنة وكذا، فكان فقولهم، فالاخ بيقول له المسؤول هذا يعني اقعد يا اخي، قال بس انا اعمل شيء اقعد بس يا اخي. فالاخ يعني في بيته بيكرمه، راح جايب الشاي، أصدر قرار إن لا أحد يشرب شيء. خلاص هو قال لك اجلس، تجلس. وده الدليل في الواقع إيه؟ بلاش قصة الشاي، احذف. عايز ده دليل؟ حدثني صاحب البيت، بس أنا عندك سقط وصاحب البيت سقط. خلينا بيه، خلي اللي الناس كلها شايفاه. أنت نزلت الميدان إمتى؟ لما الجماعة قالت انت تختار مرسي ولا تختار بردعي ولا تختار مش عارف ايه. لما الجماعة قال انت الصور حرام اتصورت انت ونزلتها على الحائط. لما الجماعة قال انت ولاد المرأة عندك بالاجماع تجوز ولدتها انت. لما الجماعة قال انت النهاردة بتقول فرق بين المشايخ الفردين والمشايخ الكيان. يعني لما الجماعة قال انت اقرأوا كتب البعبواب وكذا بشروحات مشايخ الكيان. الجماعة قالت يبقى هنا معنى البيعة موجود. يبقى ياسر البرهامي ليس مع الجماعة بالمعنى الشرعي. ياسر البرهامي معه جماعة وليس مع الجماعة. ياسر البرهامي معه جماعة وليس مع الجماعة. ليس مع الجماعة في حديث حذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لكن معه جماعة. معه جماعة اللي هي ايه؟ جماعة ياسر البرهامي اللي هي مشايخ الايه؟ مشايخ الكيان. مشايخ الكيان. فين يا ابني النقل؟ هو اللي بيقول ياسر البرهامي بيقول بقى والعلاج الذي نراه لهذا السبب من اسباب الاختلاف، اي عدم وجود الامام. فيش امام، السيسي مش امام، السيسي اسمه حاكم، السيسي اسمه رئيس دولة، تمام، يعني متولي الامر، مدير مصر يعني. والعلاج الذي نراه لهذا السبب من اسباب الاختلاف، اي عدم وجود الامام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار المنافقين. طيب يعني ارتفع حول علمائكم، مالكوش أمراء لكم علماء ونسكت؟ يبقى علماء الأمة بقى فوزان ابن باز برهاني مثلا أي حد. اسمع، ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم. يختاروا واحد منهم، يختاروا مجموعة منهم، يختاروا. طيب وبعدين، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وثير إلا بجمع الناس عليه. ثلاثة. طيب وبعدين، ورد أمرهم إليهم. نرجع إلى هؤلاء العلماء، فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. بس أي علماء؟ علماء الكيان. عرفتم هذا يا إخوان؟ هذا بارك الله فيكم. ولهذا بيقول جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم. فإن تعذر الجمع بين علماء مثل مصر كنت تحت كيان واحد، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة. لأن ياسر البرهامي ما عندوش قيادة شرعية، زي ما قلنا أنه بيرى إيه يا أخواني؟ بيرى ان هذا متولي الامر وليس ولي. فلهذا موقف ياسر البرهامي النهارده اسكندريه وتبكي على البلد وغير ذلك، دي بيضرب بها عصفورين بحجر. العصفور الاول، انا مع الدول، انا مع الدول خلاص، لانه هو بلا حرب. ياسر البرهامي الجماعه بتوع مدد بدوي هم بيحاربوه، بيحاربوه، بس هم بيحاربوا ايه؟ بيحارب لحيه، بيحارب تقصير ثياب، بيحارب منهج السلف. ما احنا فاهمين. ولهذا انت ما بتفرحش بحرب مين؟ لانه بيحاربك انت كمان. هو بيحارب ياسر البرهامي شكلا، بيحارب ياسر البرهامي انتماء لحاجه اسمها سلف بتاع مدد بدوي ومدد ابو العباس وموسى ابو العباس والكلام من ده، صوفي الاشعار اللي بيحارب ياسر البرهامي. هو بيحاربه وبالحقيقه بيحارب، صح؟ لان هو شايف ياسر البرهامي ده مش بيحارب ده، يجهل هذا. فأنا بحارب ياسر البرهامي وبحارب ياسر البرهامي، لكن بين الحربين كما بين السماء والأرض. حرب ياسر البرهامي حرب ليا أصلا، لانه بيحارب ياسر مش بالكلام ده, بيحارب ياسر بايه؟ بلحيته, ما انا مرتاح بثيابه القصيره, ما انا مقصر بكلمه السلف, ما انا سلف, يبقى بيحاربني. اه بيحارب, فاهم انا هذا الكلام, لكن انا حارب. ولهذا حربك انت ياسر بغام لا تؤثر, انما حربنا تدمر, حربنا تدمر ياسر بغام. عشان كده بينام ويقوم المداخل, كلهم بينام ويقوموا ليه المداخل؟ ليه؟ لان المداخل امكنهم الدخول الى عمق منهج. اهو انا بين يدي انا بقرا من موقع انا سلف, اهو اهو تقدر تقول اه موقع اصفر فحم فاخضر, اهو اهو هذا موقع انا سلف, اهو بقرا لك منه. هتقول ايه بقى؟ افتراء. هتقول اهو. لكن انت لما تجمع طلباتك انت تقول لهم يا جماعه, بيسال النساء ها اذا الجماعه المداخله دول ايه الخلاف بيننا وبينهم في الحكم رغم منظر الله؟ ها تقوم الاخت تقول له الخلاف بيننا وبينهم ان هم بيرون ان الحاكم بغير منظر الله لا يكفر الا اذا استحال. تمام, ده الخلاف بيننا وبين المداخله. كذب كذب طبعا, يعني وعايز يقول اذا استحل بس. لا, احنا عندنا اذا استحل حاجه, لكن استحل ولا جحد ولا كذب ولا بدل ولا نسب كذا ولا جوز ولا, عندنا احوال كثيره جدا, احوال كثيره جدا. فهم يكذبون, لكنك انت تاتي بكلماتهم ومنهجهم. يبقى ياسر برهامي مخل عليك وبيقول انا مع الدوله والدوله جماعه والكهرباء. ياسر برهامي بيتكلم في الكهرباء, مش مشكله نصبر يا جماعه, مش مشكله نصبر. هو شايف كده, شايف ان يعني الصلاح نصبر, هنعمل ايه؟ فامر دنيوي. لكن احنا بنقول يا اخواني سمع, يعني ياسر برهامي اما بيقول سمع وطاعه في الكهرباء عشان دي المصلحه, طب ماذا لو كانت دي المفسده؟ اهل السنه يبداون منهجهم من حيث ظلم الحاكم, جار الحاكم, قتل الحاكم, سفك الدم الحاكم, ماذا نصنع معه؟ ماذا نصنع؟ لا ننزع يدا من طاعة إلا أن ترى كفرا بواحا عندك في الله برهان. لكن هو بيرى نزع اليد من الطاعة إذا زاد إيه؟ إذا زاد إيه؟ فساد وكذا على مصلحة عدم الخروج. خذوا المعلومات الدقيقة دي, أسرار ياسر برهان. يبقى واحد ياسر برهامي لا يرى الحاكم القنوطية حاكما شرعيا ويرى الزمان شاغر, وبالتالي ياسر برهامي لا يرى حاكما للمسلمين اليوم. هذا واحد. اثنين, ياسر برهامي يرى الخروج على الحاكم حتى بما انزل الله اذا زاد ظلم زيادة فحشة. ثلاثة, ياسر برهامي يرى ان الحاكم لا يكون شرعيا وتسقط ولايته الشرعية حتى ولو كان عادل, حتى لو حكم بما انزل الله اذا وضع قانونا وعممه تشريع عام. يبقى ياسر برهامي بيسقط الولاية بالقانون الوضعية, ياسر برهامي بيسقط الولاية بالظلم الزائد, ياسر برهامي بيسقط الولاية بالتشريع العام قانونه ويشرعه. مفيش فايدة, يعني مش لازم مش اذا حكم بما انزل الله القضية ده اذا حكم ويكون عادل ما يكونش ظالم ظلم. طب حاكم عادل بس ما يحطش اي قانون يعممه. ولهذا ياسر برهامي يفرق بين الحاكم بغير انزل الله وبين المقنن للحكم بغير انزل الله. ياخد حكم من مبارك ويطبقه, ده لو كان بيحكم بالشريعة مثلا, لكن عنده قانون عام بس واخده من اللي قبليه ما يبقاش كافر, اسمه حاكم. طب حطه هو بقى كافر لانه مشرع. انتبه يا احمد, خلي بالك ياسر برهامي القانون ده اللي الحاكم خده من اللي قبليه وطبقه يبقى اسمه ايه يا شيخ رمضان؟ حاكم. يبقى كافر؟ لا, كده مش كافر. لا, اذا كان بيحكم بالشريعه يعني وبس عنده القانون ده مخالف الشريعة بس واخده من اللي سابق يبقى ده ايه؟ مش كافر, اسمه حاكم. حكم بقى في قضية بيسميه كده بقى, حكم في قضية في اثنين في ثلاثة في عشرة في مية بغير ما انزل الله ما بقاش كافر. طيب حط قانون, هو اللي حطه وعممه بقى كافر. ازيدك كمان معلومة عشان تبقى عارف خباياهم كلها. اوعى تفكر يبقى اوعى تفكر مفهوم التشريع العام عند ياسر برامي ان هو يشيل الشريعة كلها ويحط قانون. لا، ده قانون واحد يعمم. كمان بقى كلمة السر كمان، اوعى تفكر ان ياسر برغامي بيقولك لما تعممه انك تعممه على مصر كلها. لا، ايما كان التعميم، هتعممه على محافظتك بقى تشريعات، هتعممه على مؤسستك بقى تشريعات. يا خبر ابيض، يعني ممكن اي واحد بتاع وزير شوف المراحل دي مين اللي هيفلت منه. واليوم ياسر برامي يقول لك انا ضد مشايخ الفريقين دول، انا قلت للشباب كذا كذا. ليه؟ لانهم عندهم غلو في التكفير. قال يعني انت بتحق يبقى مين الكافر عندك بقى؟ مين اللي مش كافر عندك؟ يعني هو غلو في التكفير دي بقى؟ غلو في التكفير دي اذا كنت انت واحد اثنين ثلاثة اربعة حكم بكون وضعية، يبقى مش ايه؟ مش شرعي. ليه؟ لان حكم والحكم غير مصدق كفر اكبر، عشان كده نزل كونه شرعيا. اتنين، كفرت بالظلم كذا، لان النبي لما يقول ان ترى كفرا بواحا يبقى انت جعلت الظلم الزائد المستوجب الخروج كفرا بواحا. تلاتة، بتكفر بقانون واحد ده تشريع عام. اربعة، مش لازم تعمم البلد كلها، ده لو في مؤسسة. لو تجيب لي كلمة مؤسسة دي يا أحمد عشان إخوانك يسمعوا، هم سمعوا كل حاجة، هتلاقي كلمة مؤسسة عندي. أيما كان التعميم، مش تعميم، يبقى مش تعميم حكم بمعنى إنك تنزع الشريعة كلها وتضع قانون وضعي، ولا تعميم قطر. ولذا سبحان الله، شوف إحنا إخواني بفضل الله، بفضل الله يعني يمكن 13 14 15 سنة، قول مثلا من أول صف إلى اليوم، بفضل الله نرد على هؤلاء، بفضل الله ما ردوا ردا واحدا علميا. يا شيخ يمكن ما يسمعكش أنت، يعني فكر نفسك. والله هو ده اللي حاصل. طب العيال التانيين يسمعون؟ طب أي حد بشر بيسمعنا؟ أمال أما بيجوا يحاربونا بيسمونا ليه؟ أما بيجوا يجيبوا أسماء المداخلة بيسمونا ليه؟ أكيد بيسمعونا، أكيد سمعوا الراجل بتاع جاهد بالسنن ده، ولا بتاع جاهد مش عارف إيه، ولا بتاع أكيد. ليه يا اخواني؟ لانك تتكلم بامرين، الامر الاول خطا وقع بالفعل توصيف، الامر الثاني رد سلفي بالفعل. هيقول ايه بقى؟ لكن هو يضحك على مصطفى العاده وبيرد عليه لسه النهارده ولا امبارح مش عارف ايه، يضحك على الجماعه بتوع المشايخ الفرديين دول، يضحك عليه. العيال بتوع اسكندريه بيردوا على العدوي، قال ايه يا عدوي انت دلوقتي احنا بقينا حزب؟ قال لا، امال مين يا عدوي اللي قايد حزب النور؟ مش انت ولا ايه؟ بيجيبوا له بقى، مش انت عدوي؟ لما قايد حزب نور مش انت؟ قال ايه يا عدوي انت معترض علينا في العمل السياسي؟ قال امال مين اللي قايد حزب صلاح وسمع يا عدوي؟ مش انت ولا ايه؟ قال لا، انت دلوقتي مش عاجبك العمل ده عدوي والجماعي ومش كيان؟ قال امال مين اللي في الهيئه الشرعيه يا عدوي؟ مش دي برضه عمل جماعي عدوي؟ واللي بيصور لك واللي بيعمل لك واللي مسكوه. ما هو صح، ما هو صح، هو بيرد على ايه؟ اللي بيته من ايه؟ ما حدفش ايه؟ انما انت بيتك مش من زجاج. واضح يا اخواني؟ فهم مسكوه بقى الوقت، ولا انت ما كنتش تعرف الوقت عرفت؟ ما كنتش تعلم الوقت علمت؟ فمسكين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنت بتاع أبو إسماعيل، أنت بتاع هيئة مش عارف إيه، أنت بتاع الأحزاب، أنت اللي مليت أنت فجابوه. بقى دلوقتي أحزاب حرام؟ بقى الوقت العمل السياسي، يعني أنت لما حطيت صلاح أبو إسماعيل عشان يبقى العمل السياسي حازم عشان دي المصلحة، طب ما إحنا اللي بنعمله دلوقتي إيه؟ إحنا بنعمل حزب عشان إيه؟ ودخلنا حيز صلاح عشان إيه؟ عشان المبدأ اللي أنت بتقرره. ما لما جت علينا وبعدين انت بتطلع ياسر برامي تقول لما سمعتوش مع شخص انت بتقول عارف حاجه عنده؟ انت عارف؟ ما هو ياسر برامي بيقولوا من امبارح كده، انت عامل كده بترد على ايه؟ انت عارف حاجه؟ ولا ده ياسر برامي سيئهم. المفترض ياسر برامي يتعامل شويه برفق عشان المقطع عمل وضرب حسان وضرب الناس دي كلها، المفترض يهدى شويه. فالواد بيساله السؤال فبيقول بقى انت مالك بتهدي السؤال كده؟ بتهدد انت اسمه لي السائل يعني بتهدد الامر. ايوه مبتدعه امال ايه؟ ايوه مبتدعه. مش بقى ده انا والسباق واللحاق والسياق لا 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 ده نازل وعارف عارف هو بيسوق مين عارف ايوه مبتدع ايوه اقول مبتدع بيقولوا له طيب مش ده مثلا يبقى من مسائل الاختلاف اللي احنا مثلا نخالفه بقى قال لا دي مسائل تبديع يا الله يا الله شو خلي بالك اللي هم بيقرروا طول العمر ايه يعني اختلفنا وبتاع مسائل اختلاف ولا يفسد ولا لا مش خلاف دي مش مخالفة دي بدع دي بدع مش هسيب الشباب لهم يربيهم على التكفير وعلى المنصات امال مين بتاع 29/7 امال بتعمل التحرير بتاع مين يا اخواني امر عجيب والله العظيم يا اخواني امر عجيب امر عجيب الله المستعان هات كلمة المؤسسة عشان تبقوا حافظين انتوا شوف كده يا احمد قول لنا بارك الله فيك بيقول ايه بقى مسألة التشريع العام مسألة التعميم بيد هل التعميم يلزم في مصر كلها من اول اسوان لمطروح لكذا كذا ولا لو انه في محافظة كفر الشيخ لو انه في وزارة التربية والتعليم لو انه في مديرية التربية والتعليم ها يبقى ده التعميم شوف ماذا يقول
قال برهامي في سلسلة السلفية ومناهج التغيير في الدرس الخامس في الدقيقة
يبقى دي احتفظ بقى على طول احنا هنحتاجها عشان ايه يعني بتقولوا ايه صورها ولا مش عارف ايه كده احتفظ بقى المهم عشان احنا نحتاجها بقى لها على طول اي
قال في السلفية ومناهج التغيير في الدرس الخامس في الدقيقة 26 قال اي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة اللي هيصلي هنا هيخش السجن اللي يقول كده هيبقى كافر ولو كان حتى رئيس شركة طالما أنه هو بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة أصلا ولو حتى قائد وحدة والعياذ بالله أي مكان اللي بيلزم في أمر عام يكون كافر
دي بقى خلي بالك اللي بيلزم عشان ما تقولش بقى الصلاة عشان هي صلاة لا اللي بيلزم في أمر عام يبقى كافر شركة وحدة قاعد
قال رئيس ولو كان حتى رئيس شركة طالما أنه بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة أصلا ولو حتى قائد وحدة والعياذ بالله أي مكان اللي بيلزم في أمر عام بخلاف واحد رابط واحد وسيبه أيام عديدة أنت كده بتمنعه من الصلاة عمليا لكن ما بيجعلش ذلك إيه أمرا عاما تشريعا عاما خدتم بالكم الفرق واحد بيغصب واحد بيكرهه على الزنا ليس تشريعا عاما ولو تكرر منه ذلك لكن لما واحد يجعل كده ان اي واحدة مسلمة في بلادنا دي تغتصب بقى تشريع عام زي البوسنة مثلا
يعني مش هنعاقبه هنخليله مثلا كذا سنة او مش عارف ايه قانون بقى بيختص كده ده اسمه تشريع عام ده يبقى كفر لكن هو هيكرهها على الزنا ما يبقاش كفر يبقى ده عملي لكن لما يحطوا القانون يبقى ده تشريع عام طب الربا يا سيد برغامي لما هتديك انا اتعامل معاك جنيه باتنين ربا بس مش كفر لما انا هحط قانون الفايده وعممه الجنيه باتنين يبقى ايه كفر الضابط الزام في امر عام اكمل
نتكلم على التبديل
تمام يبقى اذا سواء رئيس وحده سواء كان طيب ومن الامر العام ان هو يحط قانون ان محدش يدخل من البنات المدارس الا اذا كان كشفت الراس يبقى عمم كده فالمدير مثلا تربية والتعليم ولا كده يحط قانون عام انه ممنوع الزي الرسمي ايه الزي قانون كده الزي الرسمي بلوزه وبنطال ده بقى كافر لكن لو جه مدير مدرسه البنت داخله بحجابها راح شد الحجاب وطاردها يبقى عاصي انتبهت يا رمضان دلوقتي فرق ما خدتش بالك انت البنت داخله المدرسه المدير هيطردها ويشد حجابها وما انتش داخل عاصي في قانون بقى بيقول ان الزي الرسمي في دخول البنات البنطلون والبلوزة ومفيش غطاء رأس كافر. يبقى ده بقى ايه؟ تشريع عام. الزام بامر عام. الزام بامر عام. هات اللفظة يا محمد. يا احمد. الزام بامر عام. بخلاف الاكراه. بخلاف المنع. بخلاف اي شيء يمنعها ده عام معصية. يبقى الفائدة فائدة الربا الخمسة بكذا اللي محطوطة في بنوك الـ 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 البلدان ده تشريع عام. ده الزام بامر عام. ده في التشريع والقضاء والتنفيذ. يعني شرعوا لك هو كده بيقول شرعوا لك ان الواحد باتنين واتنين هيقضوا عليك بالسجن اذا ما سددش واحد باتنين وتلاتة هيجيبوا لك الضابط ياخدك يحطك في السجن. يبقى سلطة تشريعية سلطة قضائية سلطة تنفيذية. يبقى ده إذا ما يبقى ده كفر. وبالتالي إذا يكون وضع قوانين ربوية كفر وضع قوانين في التورقة كفر وضع بخلاف من يمنع يجبرك عن أن تفعل معصية. شوف يتاجر في المخدرات يتاجر في المخدرات مش كافر. هيحط قانون اسمه رخصة الخمر 3 سنين رخصة حالات الخمر الزام بأمر عام. ولو ياسر برغامي ما قالش كده نلزمه ببطلان تقعيد. ليه عنده ده تبديل بقى ده عنده الزام بأمر عام. يبقى في فرق بين من عصى ومن شرع. من عصى ومن شرع. من ألزم إكراها أضربها وشد حجابها وبين من ألزم تقنينا. انتبهت يا إخواني ركزوا بارك الله فيكم ركزوا ركزوا جدا. أنا هألزم البنت دي بخلع حجابها هندش الحجاب هعملها أضربها أعملها عاصي. لكن إلزام بتقنين من زي عام يبقى ده إلزام بإيه؟ بتشريع. نعم ده كفر. نعم.
قال أي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة هيبقى كافر أي مكان
أي مكان أي مكان. يبقى ده إلزام بخلاف الشريعة. نعم.
اللي بيلزم في أمر عام بخلاف واحد رابط واحد وسيبه أيام عديدة أنت كده بتمنعه من الصلاة عمليا.
يعني واحد يا جماعة ما فيش احنا عندنا الشغل من الساعة 11 للساعة 7 في صلاة مش حد يخرج ما فيش العمل مش يخرج فهنا وضع الزام ده ايه ده هيكون كافر. لكن راح حبسه 3 ايام ما صلاش ده مش كافر. نعم ماشي اكمل.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى السبب الرابع
هذا اخواني بارك الله فيكم احنا بنقول مهم الدروس ومهم المذاكره يا اخوان انتوا في واقع الواقع ده محتاج تذاكر في كل فكر يا اخواني. انت لا تواجه فكره واحده عشان نقول ساتقن الكتاب ده وخلاص. انت بتواجه برامي بس انت بتواجه برامي وبتواجه اللي بيحارب برامي من الصوفي والاشعري وبتواجه الخارجي وبتواجه المرجئي وبتواجه العلماني وبتواجه انت مع ابراهيم عيسى بترد انت مع كريمة بترد انت مع سبران بترد انت مع محمد نصوب بترد انت ما... اذا انت مش متخصص في مقاومة فكر معين. انت ماذا لابد ان تكون طالب علم طالب علم تعرف الحق وتعرف الباطل بتفاصيله. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أسأل عن الشر. لازم تذاكر لازم تذاكر ومتدقق جدا 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 بحيث تكون اعلم من الولد اللي هو اعلم من صاحب الفكر ذاته لانه قد يكون تربع التغيير في بعض المسائل. فانت هتواجه سكندري ازاي؟ بقول لك انا شيخ نوت مع الدوله ومع كده. هتواجه تبليغ ازاي؟ وبقول لك يعني هو التبليغ هيرد عليك اراده واحد بس يعني حرام نجيب الناس من مقاهي ندخلهم المساجد؟ هو ده اللي ربنا أعانك عليه؟ حرام. احنا جماعة حرام بنجيب الناس من المقاهي ما بيصلوش نخليهم يصلوا بقى حرام؟ يا رجل حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كيف تتغلب على تبليغ؟ هو بيقول لك فعلا كده، انك تأتي الى تركته الحقيقية. قلت تعالى له تبليغ ايه؟ اولا ابتدانا بس على ما نفتح الورق كده، بس على ما افتح لك الورق انت بتجيبه من مقهى لجماعتك، بس انت مش بتجيبه من مقهى المسجد، انت بتجيبه من مقهى لجماعتك، بس دي وسيله تجيبه الجماعه. تعال بقى نشوف جماعتك، تعال نشوف الياس واصول الياس وجماعتك، وتعال الشركيات اللي عندك، وتعال وهكذا. يبقى لازم تكون خبيرا بمذهب التبليغ، انك انت تنقله من واحد بيجيب واحد من مقهى حطه مسجد، الى واحد بيجيب واحد عاصي خلاه صاحب بدعة. هذه البدعة قد يقع يقف فيها على شركيات تخرج من ملة الاسلام. نفس الشبهة قيلت ابن تيمية من الرفاعية، قالوا انت بتعارضنا ليه؟ انت احنا بنجيب الناس وبنتوب الناس فقال من ماذا؟ انتم ماذا صنعتم؟ انتم تدعوا الناس من المعاصي الى ماذا؟ الى البدع والضلال. ثم بيّن بقى العاصي ماذا قال فيه النبي؟ شارب الخمر. لما احد قال اخزاك الله قال لا تلعن، فانا احب الله ورسوله. طب والمبتدع ماذا قال فيه النبي؟ لان ادركتم لاقتل لهم قتل عاد. يبقى انت بتحوله من معصيه الى بدعه، لكن المجيء لا يعتبر انك تحول المعصيه الى طاعه، هتحوله من بدعه الى سنه، هتحوله من شرك الى توحيد. انما تنقله من معصيه الى بدعه هذا لا يحمد. نعم.
قال السبب الرابع التحاكم من كثير من عالمنا الإسلامي عند حصول الخلافات والمنازعات في شتى مستوياتها إلى غير الوحي المنير الذي أتى به البشير النذير والسراج المنير الذي قال له ربه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في حقه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
نعم، هذا السبب الرابع من أسباب أيضا الغثائية وكذا، التحاكم إلى غير منزل الله. ولا شك أن التحاكم إلى غير منزل الله جريمة كبرى وسبب عظيم جدا من وقوع الفساد في أمة الإسلام لا شك، وأنه كفر وظلم وفسق. لكن المسألة هل هو كفر مخرج من الملة؟ المسألة هل الحاكم من حاكم منزل الله نخرج عليه أم لا؟ هذه ضوابط متعلقة بالحاكم بغير منزل الله. لكن هل الحكم بغير نظام نهوي من شأنه؟ أبدا لا نهوي من شأنه. كيف والله يقول فأولئك هم كافرون فأولئك هم ظالمون فأولئك هم فاسقون. نعم.
قال
ليه؟ يبقى انت ما فيش بقى فرق بين صلاة وحجاب. انت الوقت جبت حجاب وكذا، امر بمعصية معصية، الامر بالمعصية يا رمضان معصية، الامر بالمعصية معصية، استحلال المعصية كفر ولو لم يأمر بالمعصية. يعني مسألة مش متعلقة، لو استحل المعصية كفر ولو لم يأمر به، بل لو أمر بالطاعة حد، لو نهى عن المعصية وهو يستحلها كفر. يبقى غاية ما هنالك أن فلان أمر بمعصية، فلان أمر معصية، أنت تطيعه؟ لا ما تطيع ولا تستجيب له. هو عصى وأنت عصيت، هو عصى وأنت عصيت. لكن لو كان أن هو أكرهك في مسألة الصلاة، صلي على حسب استطاعتك، يبقى واقف قدامك وهو ما بيصليش وأنت بتصلي. يعني مثلا اقف في الصلاة هتقول في نفسك الله اكبر، هتقرأ الفاتحة الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده وهكذا، هتصلي وانت واقف كده. اي كفر بقى؟ الاستحلال، هذا الكفر، هذا الاستحلال يكون كفرا. إنما إذا فعل معاصي مجرم أي تشريع وضع تقنين هيقنن معصية زي اللي بيقنن الحجاب ما فيش حجاب زي بيقنن في الربا. الآن الدرهم بدرهمين قننا هذا يبقى أي كفر إذا استحال، لكن إذا وضعه وضعوا ظلما وضعوا شهوة وضعوا معصية وضعوا أي شيء يبقى حسنا شاء المعاصي، لكن المعصية التي يجعل فيها القانون أجرم من المعصية التي لا قانون فيها يبقى تفاوت في الجر. كلمة قنن لا تغير حكما شرعيا، إنما تغير وصفا للمعصية زائدة، زي اللي زنى بأجنبية، زنى بحياة جارة، زنى بإحدى محارمه، وضع بيتا للدعارة يحط فيه قانون اهو المرأة دي بخمسة في الليلة، المرأة دي بعشرة في الليلة، والمرأة دي مثلا. نعم، فليس مجرد وضع القانون يكفر، إلا من يكفر باللازم، وده ياسر برهامي أيضا بيكفر. ياسر برهامي يقول إن ده كافر وده استحلال. اللي بيشرح ده عند ياسر برهامي ده كافر مستحيل. ليه؟ لأن هذا استحلال، استحلال باللازم. طب إزاي والاستحلال ده عمل قلبي؟ بيقول لك الاستحلال اعتقاد حل الشيء، ولكن إذا فعل فعلا يدل على انخرام الباطن يدل فيكون مستحيل، فيكون مستحيل. فكونه بقى يقنن ويعمل ويسوي ده يدل على انخرام الباطن، يبقى وضع ضابطا زائدا على مسألة الاستحلال والاعتقاد، ألا وهو أو أن يعني. فكل الوضع القوانين الوضعية ديت فعل هذا يدل على انخرام الباطن، وبالتالي يكون هذا استحلال. تجيب يا أحمد؟ طب موجود، أحسنت.
يقول ياسر
كل حاجة عشان سمع أخوانك دول، إحنا ماشيين بالضوابط ولا ننداس. وإحنا من اللي معاك؟
يقول
من اللي دافع عنك؟ إلا الله عز وجل معيته. فلهذا لازم أن تكون ماشي على بالملي. أنت عامل زي إيه؟ زي واحد لو مثلا لو فقلك ممكن، فأنت لازم أن تضرب الرصاصة فين؟ في المقتل، ما ينفعش تيجي في الكتف. لو جت في الكتف هيمسكوه، فأنت لازم تيجي في المقتل على طول. طخ مات خلاص. نعم.
يقول المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، المستحل ده يدخل ضمنه المبدل، وليس فقط اللي يقول ما فعلته حلال.
بس مش ليس فقط اللي يقول اللي فعل حلال. طب ايه المبدل بقى عنده؟ هو عندنا المبدل عنده زي المبدل عندنا؟ هشوف كده.
يدخل في هذا وأشد منه الإلزام للناس بالتشريع العام، بخلاف
الإلزام بالتشريع العام، الإلزام بالقانون العمام، ها،
بخلاف دين الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يوجب على الناس مخالفة الشرع ويحرم على الناس العمل بالشرع ويعاقبهم على عملهم به ويثيبهم ويمدحهم ويكافئهم على تركهم له، فهذا أشد من الذي يستحل، لأنه لأن أنت بتعامل الاستحلال بقول
يعني
ده حلال.
يستحل ويقول لك إن ده حلال، أنت في نفسك تقول ده حلال، يبقى خلاص كافي إذا كنت عالم ده. لكن بقى كنا بتحط قانون وتلزم وتسيب وتعاقب، ها،
لأن أنت بتعامل الاستحلال بقول ده حلال، حلال نعمل، حلال نترك، مش كده. لكن ده واحد بيقول ده أنت لو عملت الشريعة هبهدلك آخر بهدلة، هعاقبك أشد العقوبة، الإلزام في التشريع.
يعني إذا جاب حجاب أنا قلت لك ما جيتش أنا رئيس شركة وشفت لك ما جيتش بكده، ما جيتش، شوفي شوفي تفيدة عاملة ايه، لابسة بنطلون، اعمل زي لا جالي تاني، يلا برا برا خلاص تم رفدك، تعال تفيدة انت عود لكم كفاءة 15 جنيه، يبقى فيه فبيسيب بقى ويعاق. ده بقى عند برغامة يبقى كافر. ليه بيعاقب؟ عشان فعلت الطاعة. طيب هل هذا مكفر عند أهل السنة ولا لابد أن يكون مستحيلا لذلك؟ هذا مجرم مجرم، وأظن أنه متكرر، ممكن تحرق دقنك يا مشيك. يبقى أدى كره الشرح، يبقى أدى استحل، يبقى أدى لا، دي منطقة التكفير منطق، ومنطقة الإجرام منطق. أنت ما ينفعش معاي، ما ينفع أنت كل شوية تطلع تصلي لي، مش أنا عايز واد ما بيصليش عشان ما يفيدش المحال، أنت بقى هتجيلي الملتحي وتقولي حرق، مش أنا أجيب واد، أنت بقى هتعودي تعملي لي بقى، مش أنا عايز سكرتيرة كده، إنما هل ده يكون مكفرا؟ لا، إنما إذا استحل هذا ولو لم يفعل هذا، هذا يكون كفيرا. نعم.
الإلزام في التشريع العام دي قضية، دي أشد من الاستحلال، استحلال وزيادة.
أيوة.
خلافا للمداخلة اللي بيقولوا إن كل ده كفر دون كفر، والاستحلال معناه أن ما أفعله من تبديل الشريعة حلال، ده مش هتلاقيه إلا عند مثلا الأوروبيين ولا حاجة. هذا أشد من الذي يستحل، هذا الأمر ظاهر ليس فقط في أمر القوانين.
يعني
بل
أنا فصلت ده المداخل، أنا فصلت ده، هيقول لك لا ده اللي هيبقى عند المداخل بس، إنما هو عنده إيه يبقى يدل على فعل. اكتب عبارة بس فعل فعلا يدل عن خرام الباطن، هتأتي ده، لكن هو في معنى ما ذكر. يعني ليه هو دلوقتي قال في استحلال؟ آه ده مكفر، ما فيش مشكلة. يفترق عن المداخل في بقى في زعمه ان هو بقى بيضيف افعالا تدل على ذلك، انما احنا بنقول لا، مجرد الفعل ليس كفر الا اذا كان الفعل كفرا في نفسه، سجد لصنم، مزق مصحفا وهو يعلم ذلك وغير مكره، في تغافل شطان في الموانع ممكن يفعل ذلك، فكر دخل على ابنه بيذاكر في بيذاكر في كتاب، هو انا كل ما ادخل اجيب ذاكر في ست مصاريح ناخد واقطع الكتاب، قال له يا ابي ده المصحف ده كنت بقرا وردي، قطع المصحف خطا، او جاب الكتاب وداسه، وانا كل انا وداس الكتاب وقعد يداسه، يا ابي ده مصحف ده جزء الاجزاء الثلاثه الاخيره، يبقى كافر؟ ليس بكافر. نعم نعم تفضل.
قال في موضع
طبعا لو احنا ألزمناهم بما رسلنا به غيرهم لكفر، لو ألزمناه وبيعمم بقى بيعمم على بتوع الاسكندرية كلهم في البلد، مشيخ الكيان وكذا الكيان والعمل بالديمقراطية، ونحن نقول له كده.
بيقول في فتوى الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ فأجاب وجاء في جوابه قال من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن، لقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو بالإعراض أو الاستحلال. أما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإلا
كفر مش استحلال بشيء. عندنا استكبار، عندنا جحود، عندنا تكذيب، عندنا نفاق، عندنا إعراض، الكفر أقسام. لكن استحلال ما هو؟ اعتقاده حل الشيء بعد العلم به، ده الاستحلال. يبقى إذا قاعد كلام يا أحمد انتبههم في مفهوم الاستحلال عنده، يقول
وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له يوجد،
بس يعني هو بيعترض على قصر الاستحلال على مفهوم واحد ألا هو اعتقاد حل شيء ويبدع حلال،
ولكن فيقال له يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار.
ولازم يكون كل كفر ينطبق عليه وصف الاستحلال، الكفر أقساه.
ثم قال فهذا مما لابد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال. وثم
لا اللي انت قلت ايه الفعل اللي بدل عن خرام هذا؟ انا ارتكت من اول. ها
يقول من المعلوم ان الكفر الاكبر في هذا الباب وفي غيره هو الاقوال والافعال التي تدل على انخرام الباطن.
بس انا عايز دي بس الكفر اكبر في هذا الباب. اسمع باب الحكم ده ايه بقى الكفر اكبر في هذا الباب؟ الافعال والاقوال ها
التي تدل على انخرام الباطن.
يبقى باللازم تدل على انخرام الباطن يبقى ده تكفير باللازم.
ثم قال وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب او الاعراض او الاستحلال.
تمام اي حاجة اعم بقى. وبالتالي القوانين الوضعية ليه؟ اذا وضع قوانين وضعية يبقى هو ده دل على انخرام الباطن. ده لو كان يعتقد ان الشريعة لازم يحكم بها لما حكم القوانين الوضعية يبقى تكفير باللازم. هذا خبط. نعم.
ثم فرض سؤالا فقال ثم وثمت مسألة أخرى وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا منها يعد استحلالا ويعد كفرا أكبر؟ قال لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال.
تمام. شفت يا رمضان؟ نسأل الله السلام والعافية.